بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فهذه وقفتنا الثالثة ضمن وقفات الدورة العلمية 80 لإمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وهي بعنوان مسائل الإمام أحمد من رواية أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وهو من أخص تلاميذ الإمام أحمد رحمه الله، يروي المسائل هذه عن شيخه وإمامه الإمام أحمد. وسوف وقد انتقينا لكم عدة أبواب، ما جاء في باب الجهمية والإيمان والرأي. قال: باب في الجهمية. والجهمية من أضل طوائف هذه الأمة 72، حتى إن بعض أهل العلم أخرجها من 72، وهو حق أن الروافض والجهمية ليسوا من 72، أي أنهم كفار، وإنما وقع التوقف في أعيانهم. أما ما هم عليه من معتقدات الجهمية ما عليه الجهمية من معتقدات فهي معتقدات كفرية سواء ما تعلقت بالأسماء والصفات أو بغيرها. والجهمية في باب الأسماء والصفات معطلة، عطلوا الله عز وجل عن أسماء وصفاته، فلا يثبتون له اسما ولا صفة، وإنما يجعلون هذه مخلوقة، فالأسماء عندهم مخلوقة والصفات هذه مخلوقة، ولهذا أحدثوا مسألة الاسم غير المسمى، ويقولون بأن هذه الصفات لا تقوم إلا بالمحدث والحادث، ولا يليق بالخالق سبحانه وتعالى أن يوصف بأي صفة من الصفات، لهذا عطلوا صفات الباري سبحانه وتعالى. فليس الله عندهم موصوفا بالسمع والبصر والعلم والإرادة والحكمة وغير ذلك، لا يوصف بشيء من هذا، عطلوا الله عز وجل عن صفاته. وحينما عطلوا الله عز وجل عن صفاته عطلوه بدعوى التنزيه، أي أنهم ينزهون عن كل نقص، ولا شك أن تنزيه الله عن النقص هذا أصل عظيم، ولكن لابد أن يكون على وفق ما عليه السلف الصالح رحمهم الله تعالى، فننفي عن الله ما نفاه عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، ونثبت لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، فنحن نفيا وإثباتا متقيدون بما جاء في الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. وعليه قال العلماء بأن هذه الصفات تثبت وتنفى على هذا النحو: أولا، ما كان من صفات تحمل الكمال المطلق من كل وجه فهذه يوصف الله سبحانه وتعالى بها مطلقة، كالعلم والقدرة والحكمة والعزة والقهر وغير ذلك من هذه الصفات، فإن الله سبحانه وتعالى يوصف بها مطلقة، نصف الله عز وجل بالعزة والقدرة وغير ذلك. النوع الثاني، صفات هي كمال من وجه ونقص من وجه عند الإطلاق، فهذه حال إطلاقها على الله سبحانه وتعالى فإننا نطلقها على وجه المقابلة والمجازاة كطريقة القرآن والسنة، كالمكر والكيد وغير ذلك والاستهزاء والمخادعة، فكما قال سبحانه وتعالى: ويمكرون يمكر الله، يخادعون الله وهو خادعهم، يستهزئون الله يستهزئ بهم، فهذه تطلق على وجه المقابلة والمجازاة، ولا يوصف الله سبحانه وتعالى بالمكر مطلقا، إنما على طريقة المقابلة والمجازاة. وحينما يقول العلماء بأن هذه تتضمن كمالا ونقصا، ليس فيما إذا أطلقت على الله، فيما أطلقت على الله ليست إلا الكمال، ولكن من حيث هي الصفة، من حيث هي في اللغة وغير ذلك، فإن المكر منهم هو محمود ومذموم، وإن الكيد منهم هو محمود ومذموم. فهذا حينما يطلق على الله عز وجل يطلق على الله سبحانه وتعالى ما تضمن الكمال. وما الذي يعرفنا أن المطلق على الله إنما هو الوجه الكامل؟ إذا أطلق على طريقة القرآن، طريقة المقابلة والمجازاة. ولهذا لا يشتق من هذه الصفات أسماء بخلاف القسم الأول، فلا يقال ماكر من المكر، ومخادع من يخادعون، والكيد من أكيد. لا يشتق من هذه الصفات أسماء، لأن شرط الاسم أن يتضمن الكمال المطلق، هذا شرط الاسم أن يتضمن الكمال المطلق. تقول يا رحمن يا رحيم يا عليم يا خبير يا حكيم، ما تقول يا ماكر المكر المحمود أو المكر المذموم، لا. إنما الله عز وجل يوصف بأنه سبحانه وتعالى يوصف بهذه الصفة على وجه المقابلة. القسم الثالث لا يوصف الله عز وجل به مطلقا، وهو ما تضمن النقص من كل وجه، كالخيانة، خانوا الله فأمكن منهم، ما قال تعالى خانوا الله فخانهم، خانوا الله فأمكن منه. فدل هذا على أن هذا لا يوصف به الله سبحانه وتعالى، فما تضمن النقص المحض هذا لا يطلق على الله عز وجل. أما ما كان فيه الكمال والنقص من حيث هو، من حيث هي الصفة في اللغة، فيطلق على الله عز وجل الكامل منها، وهذا يكون على طريقة المقابلة. فالجهمية في باب الأسماء والصفات معطلة، وفي باب الإيمان هم غلاة المرجئة، غلاة المرجئة الذين يرون الإيمان معرفة، فهم غلاة المرجئة، الجميع غلاة المرجئة الذين يرون الإيمان معرفة، وهم في باب القدر جبرية، هم في باب القدر جبرية، فهم جبرية في باب القدر، فيرون الإنسان مجبورا على أفعاله. فإذا الجهمية هؤلاء قوم مسرطنون فيهم جميع الأوبئة والأمراض، لهذا اشتد نكير أهل السنة والجماعة على الجهمية، وقد كفروهم نوعا، وقد كفروهم نوعا. أما عينا فإذا ثبت وتوافرت الشروط وانتفت الموانع، لهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: أما أنا لو قلت في قولكم لكفرت، ولكنكم عندي جهال. وقد توقف أحمد رحمه الله تعالى في تكفيرهم حتى تقام الحجة عليهم، أي بالأعيان. أما كفر النوع فالجهمية كفار، ولقد حكى كفرهم كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية 50 في 10، وذكر ذلك اللالكائي وأسهب في ذكر ذلك عن أئمة السلف رحمهم الله تعالى. طيب نكمل إن شاء الله بعد صلاة الظهر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: باب في الجهمية. قال أبو داود في مسائله عن الإمام أحمد: باب في الجهمية. سمعت أحمد بن حنبل قال: سمعت عبد الرحمن ابن مهدي أيام صنع ببشر المرسي ما صنع يقول: من زعم أن الله لم يكلم موسى يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. من زعم أن الله عز وجل لم يكلم موسى يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه، لأنه يكون مكذبا بالقرآن. قال تعالى: وكلم الله موسى تكليما. وقال سبحانه: إذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. قال سمعت أحمد ذكر له رجل أن رجلا قال إن أسماء الله مخلوقة والقرآن مخلوق، فقال أحمد كفر بين، أي القول بأن أسماء الله مخلوقة والقول بأن القرآن مخلوق هذا كفر بين، لأن القول بأن أسماء الله عز وجل مخلوقة يساوي القول بأن الله مخلوق، لأن أسماء الله عز وجل ثابتة له ولا تنفك عنه سبحانه وتعالى، وليس شيء من الله عز وجل مخلوقا، لا أسماء ولا صفات. قلت لأحمد من قال القرآن مخلوق أهو كافر؟ قال أقول هو كافر، من قال بأن القرآن مخلوق لا شك هو كافر لأنه يكون مكذبا الآن بالقرآن، لكن هو كافر كما قلنا بأن هذا من جهة النوع. أما العين محمد هو الذي قال، زيد هو الذي قال، عمرو هو الذي قال، هذا لابد من إقامة الحجة عليه. قال حدثنا أحمد قال حدثنا نوح بن ميمون قال حدثنا بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان عن الضحاك في قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم، قال هو على العرش وعلمه معهم، أي أن الله سبحانه وتعالى بذاته على عرشه مستو كما أخبر عن نفسه الرحمن على العرش استوى، لكن علم الله سبحانه وتعالى في كل مكان، علم الله سبحانه وتعالى في كل مكان، وهذا من التفسير باللازم، وإلا فالمعية تثبت لله سبحانه وتعالى كما يثبت له الاستواء وكما يثبت له النزول، ونفوض الكيفية فنثبت المعية ونقول هي معية حقيقية، ولكن كيفيتها كما يقال في الاستواء وكما يقال في النزول، ولكن مقتضى هذه المعية هي أن الله سبحانه وتعالى محيط بعباده بعلمه، وأن علمه سبحانه وتعالى وأن إدراك الله عز وجل لعباده هذا حاصل، وأنه لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، مع الجزم والقطع بنفي أن يكون الله سبحانه وتعالى مع عباده بذاته، فالله عز وجل ليس مع عباده بذاته، إنما الرب سبحانه وتعالى على العرش استوى، على العرش استوى. حدثنا أحمد قال حدثنا سريج بن نعمان قال حدثنا عبد الله بن نافع قال قال مالك الله في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو من علمه مكان. قال سمعت أحمد وذكر له عن رجل شيء في الرؤية فغضب وقال من قال إن الله لا يرى فهو كافر، لأنه يكون مكذبا بالقرآن ومكذبا بالسنة. قال الله سبحانه وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل كما عند مسلم هل نرى ربنا قال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يرى، فمن كذب برؤيته كان كافرا. كل هذا في النوع. نعم نعم. سمعت أحمد وسأله علي بن عثام ابن علي حين ذكر محنة الأسرى عند فداهم، فقال أحمد يأبون، يعني يأبون الإجابة ويدفعون وشد الدفع، قيل فيقاتلون؟ قال لا. نعم يقاتلون او ايه؟ قال حين ذكر محنة الأسرى عند فداء حين ذكر محنة الأسرى عند فداء. طب وضعونا علامة استفهام لماذا؟ اي نعم، يعني حين ذكر محنة الأسرى، بس هنا لماذا يضع علامة استفهام؟ سأله، نعم سمعت أحمد وسأله علي بن عثام بن علي حين ذكر محنة الأسرى عند فداهم، يعني سأله عند ذكر محنة الأسرى عند فداهم، يعني أن المأمون كان يرى أنه إذا لم يجب فإنه يقتل. إيه؟ إليه؟ الواثق. فقال أحمد يأبون يعني لا يوافقونه ويدفعون وشد الدفع. قيل فيقاتلون؟ قال لا، يعني فيقاتلون الواثق على هذا؟ قال لا. سمعت أحمد وقيل في رجل حدث بحديث عن أبي العطوف يعني أن الله لا يرى في الآخرة، فقال لعن الله من يحدث بهذا الحديث اليوم، ثم قال أخذ الله هذا. سمعت أحمد وذكر القرآن فقال سمعت أبا النضر يقول ليس بمخلوق. سمعت أحمد يقول قيل لي ما تقول أراه في شيء فيما مضى؟ قيل لي ما تقول أراه في شيء فيما مضى؟ قال فقلت لا يكون من الله شيء مخلوق. سمعت أحمد سئل لهم رخصة أن يقول الرجل كلام الله ثم يسكت؟ فقال ولما يسكت؟ لولا ما وقع فيه الناس كان يسعه السكوت، ولكن حيث تكلموا فيما تكلموا لأي شيء لا يتكلمون. وهنا يضع أحمد رحمه الله تعالى قاعدة في أوقات الفتن، ما يصلح الإجمال الذي قد يفهم منه خلاف الحق وخلاف الصواب، وإنما يوضح الإنسان أتم الإيضاح ويبين أتم البيان. فكان الناس قبل هذه المحنة والفتنة كان الناس يقولون القرآن كلام الله، وما كان أحد يقول بأنه غير مخلوق، لأنه لم تكن فتنة ولم يكن الناس يحتاجون إلى شيء من هذا. والوارد في القرآن حتى يسمع كلام الله، والوارد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الوارد، وعلى ألسنة الصحابة رضوان الله عليهم. لكن لما وقعت الفتنة في خلق القرآن فأصبح لا يجوز الوقف، بل من قيل له قل القرآن غير مخلوق فأصر على أن يقف فإن هذا من شر أهل البدع. ولهذا شدد أحمد رحمه الله تعالى على الواقفة وشدد على اللفظية، شدد على الواقفة الذين يقولون القرآن كلام الله ولا يقولون هو مخلوق ولا غير مخلوق، لأن هذا يدل على الشك. لماذا تتوقف عن قولك القرآن غير مخلوق إن كنت تعتقد أن كلام الله عز وجل صفة له وصفاته غير مخلوقة؟ لماذا تتوقف؟ يبقى هذا يدل على الشك، هذا يدل على الشك. فحيثما أو حينما تكون هناك فتنة فلا بد من الإيضاح، ولا يكتفي الإنسان بالمجملات. قال سمعت أحمد ذكر رجلين كان وقف في القرآن ودعي إليه فجعل يدعو عليهما وقال لي هذا لأحدهما فتنة عظيمة، هذا فتنة عظيمة، وجعل يذكرهما أو يذكرهما بالمكروه. ذكر رجلين كان وقفا، سمعت أحمد ذكر رجلين كان وقفا في القرآن ودعي إليه فجعل يدعو عليهما وقال لي هذا فتنة عظيمة، وجعل يذكرهما بالمكروه. ورأيت أحمد سلم عليه رجل من أهل بغداد، قال أبو داود بلغني أنه أبو بكر المغازلي ممن وقف فيما بلغني، فقال له أغرب لا أرينك تجيء إلى بابي في كلام غليظ، ولم يرد عليه السلام. وقال له ما أحوجك أن يصنع بك ما صنع عمر بصبيغ؟ ها؟ نعم.
قال وكان وقف في القرآن ودعي إليه، يعني مجرد اللقية بينهم فتنة أن يجتمع بأحمد.
إيه نعم، هو ما يريد هذا هجر لهما. الإيه؟ الرجلين. إيه نعم. دعي إليه. وقف في القرآن ودعي إليه، يعني لتلك الدعوة إلى الوقف. قال أغرب لا أرى أنك تجيء إلى بابي في كلام غليظ، ولم يرد عليه السلام. وقال ما أحوجك أن يصنع بك ما صنع عمر بصبيغ؟ أفهمني عمر بصديق بعض أصحابنا فدخل بيته ورد الباب، وماذا فعل عمر بصديق؟ علاه بالضرة وأدبه، فدل هذا على أن أهل البدع لا يجتمع بهم وأنهم يؤدبون ويطردون من على أبواب أهل السنة. سمعت أحمد وقيل له كتب إليك فلان رجل من المحدثين كان قذف بالوقف كتابا به، كتب إليه فلان كتابا به رجل من المحدثين كان قذف بالوقف، قال ما أحب مثله إذا كان على ذلك الرأي. فقيل له لعل فيه شيء فأذن أن يأتي به. قال سمعت أحمد وقيل له إن فلانا يعني هذا الرجل روى عليك أنك أمرت أن يقف، قال وأنا لم أثبته معرفة إلا بعد، وإنه ربما سألني الإنسان عن شيء فأقف لا أقف إلا كراهية الكلام فيه. سمعت أحمد قيل له ما ترى إن فلانا يعني هذا الرجل روى عليك أنك أمرته أن يقف، قال وأنا لم أثبته معرفة إلا بعد، وإنه يقول المحشي أخشى أن تكون بعد، وإنه بعدوانه لعلها هي بعدوانه، وأنا لم أثبته معرفة إلا بعدوانه، ربما سألني الإنسان عن الشيء فأقف لا أقف إلا كراهية الكلام فيه، يعني ليس إقرارا لكن كراهية الكلام. فقد يفهم هذا أنه أمره بالوقف، ولما يقف هو كراهية الكلام. سمعت أحمد قيل له ما ترى في الصلاة خلف من يقول يعني في القرآن كلام الله ويقف، قال يعجبني أن يجفوا، ما ترى في الصلاة خلف من يقول يعني في القرآن كلام الله ويقف، قال يعجبني أن يجفوا يعني يترك الصلاة خلفه ويحصل الجفاء تجاهه. سمعت أحمد يتكلم في اللفظية وينكر عليهم كلامهم، فقال له هارون يا أبا عبد الله هؤلاء جهمية، فجعل يقول هم وهم ولم يصرح بشيء ولم ينكر عليه ما قال من قوله هم جهمية، وهم طبعا جهمية لفظية، هؤلاء جهمية الذين يقولون لفظ بالقرآن مخلوق، هؤلاء أحدثوا هذه اللفظة من أجل أن يخفوا مذهبهم السيء من ورائها، ويقصدون أن بهذه اللفظة يقصدون بها خلق القرآن، ويقصدون باللفظ هنا الملفوظ وهو القرآن. نعم، ومن قال بأنه لفظ بالقرآن مخلوق فهو جهمي كما قال أحمد رحمه الله تعالى، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع لأنه حدث عبارة لم ترد عن السلف. قال كتبت رقعة وارسلت به إلى أبي عبد الله وهو يومئذ متوار، فأخرج إلي جوابه مكتوبا فيه قلت رجل يقول التلاوة مخلوقة والفاظون بالقرآن مخلوق والقرآن ليس بمخلوق، والفاظون بالقرآن مخلوق مخلوقة والقرآن ليس بمخلوق، ما طر في مجانبته وليسمى مبتدعا، وعلى ما يكون عقد القلب في التلاوة والألفاظ وكيف الجواب فيه؟ قال هذا يجانب وهو فرق المبتدع وما أراه إلا جهمية، وهذا كلام الجهمية القرآن ليس بمخلوق. قالت عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أنزل عليك الكتاب، يريد حديثها، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات الآية. فقالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشبه منه فاحذروهم فإنهم هم الذين عانى الله والقرآن ليس بمخلوق. رجل يقول التلاوة مخلوقة والفاظون بالقرآن مخلوقة والقرآن ليس بمخلوق، ما ترى في مجانبته ولسان مبتدعا، وعلى ما يكون عقد القلب في التلاوة والألفاظ وكيف الجواب فيه؟ قال هذا يجانب، أحمد رحمه الله يقول هذا يجانب، ولعل كلام أحمد رحمه الله تعالى هنا من باب سد الباب، من باب سد الباب، وإلا فإن التلاوة التي فعل العبد هذه مخلوقة وأما المتلو وهو القرآن فليس بمخلوق، ولهذا قال العلماء التلاوة غير المتلو واللفظ غير واللفظ غير الملفوظ. فمن قال بأن التلاوة مخلوقة وهو يريد فعله هو فهو مصيب، كما أشار إلى ذلك العلماء رحمهم الله تعالى. ففرق بين التلاوة والمتلو، بين التلاوة والمتلو. أما التلاوة التي فعل العبد ففعل العبد يتبع العبد، ففعل العبد مخلوق كما أن العبد مخلوق. وأما المتلو وهو القرآن فليس بمخلوق، لكن أحمد رحمه الله تعالى كان يشدد في هذا. ولهذا جاءت رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى بأنه من قال لفظي بالقرآن مخلوق يريد القرآن، جاء تفسيرها قال يريد القرآن، فهو جهمي. إذا قال لفظ القرآن مخلوق يريد القرآن، لكنه لفظ مجمل يترك لأن العبارة مبتدعة، العبارة لم تكن من عبارات السلف. كذلك التلاوة، فالتلاوة هي فعل العبد، وفعل العبد مخلوق، ولا شك أن فعل العبد وأن مداد العبد وأن الأوراق كل هذا المداد والأوراق وكل هذا إنما هو مخلوق، فما ينسب إلى العبد فحكمه حكم العبد. نعم، لكن أحمد رحمه الله تعالى أراد سد هذا الباب، وهو الأليق، وهو الأليق. نعم، قال حدثنا حسن بن الصباح قال حدثنا معبد أبو عبد الرحمن ثقة عن معاوية بن عمار قال سألت جعفر بن محمد عن القرآن فقال ليس بخالق ولا مخلوق ولكنه كلام الله. سألت جعفر بن محمد عن القرآن فقال ليس بخالق ولا مخلوق ولكنه كلام الله. قال أبو داود هو معبد بن راشد الكوفي، وروى عنه موسى بن داود وريم بن يزيد، وسمعت الحسن بن الصباح قال قال لي أحمد، كان يعني معبد يقول بقول ابن أبي ليلى. حدثنا عباس بن عبد العظيم قال حدثني عمر بن هارون قال سمعت سفيان بن عيينة وسئل عن القرآن قال هو كلام الله وليس بمخلوق. حدثنا محمد بن موسى النسائي وكان ثقة قال سمعت وهب بن جرير يقول القرآن ليس بمخلوق. حدثنا أحمد بن إبراهيم قال سمعت أبا النضر هاشم بن القاسم يقول القرآن كلام الله ليس بمخلوق. حدثنا عباس العنبري وأحمد بن عبده قال سمعنا أبا الوليد يقول القرآن كلام الله وكلام الله ليس بمخلوق. سمعت العنبري قال سمعت أبا الوليد يقول القرآن كلام الله ليس ببائن منه. ما معنى ليس ببائن منه؟ ليس منفصلا عنه بل وصفة له. حدثنا عباس قال سمعت أبا الوليد يقول من لم يعقد قلبه على أن القرآن ليس بمخلوق فهو خارج من الإسلام، يعني لابد أن يعتقد هذا، أما من شك في اعتقاده فهو كافر. حدثنا وهو بن وقية قال سمعت وكيع بن الجراح يقول القرآن ليس بمخلوق. قال سمعت إسحاق بن إبراهيم المرهوي وهناد بن السري وعبد الأعلى بن حماد وعبيد الله بن عمر ابن ميسرة وحكيم بن سيف الرقي ويوب بن محمد الرقي وثوار ابن عبد الله والربيعة صاحب الشافعي وعبد الوهاب بن الحكم ومحمد بن الصباح بن سفيان وعثمان بن أبي شيبة ومحمد بن بكار ابن الريان وأحمد بن جواس الحنفي ووهب بن بقية ومن لا أحصيه من علمائنا، كل هؤلاء سمعتهم يقولون القرآن كلام الله ليس بمخلوق، وبعضهم قال القرآن غير مخلوق. حدثنا حمزة بن سعيد المروزي قال سألت أبا بكر بن عياش فقلت يا أبا بكر قد بلغك ما كان من أمر ابن علية في القرآن وهو إبراهيم ابن إسماعيل، أما أبوه كما مر معنا إسماعيل بن علية فهو من أئمة الدين ولكن إبراهيم جهميا. يا أبا بكر قد بلغك ما كان من أمر ابن علية في القرآن فما تقول فيه؟ فقال اسمع إلي، ويلك من زعم لك أن القرآن مخلوق فهو عندنا كافر زنديق عدو لله، لا تجلسه ولا تكلمه. وقال أبو داود وكان حمزة ذا ثقة مأمونا. ليه؟ لأنه أنكر القرآن والسنة. قال حدثنا عبيد الله القواريري قال عبد الرحمن بن مهدي لو كان إلي الأمر لقمت على الجسر فلا يمر أحد يقول القرآن مخلوق إلا ضربت عنقه وألقيته. قال وقال وكيع يستتاب. قال حدثنا محمد ابن خلاد الباهلي قال سمعت وكيعا يقول للمريسي بمنن إن سئلت عنه أمرتهم أن يستتيبوه، يعني إن سئلت عن من يقول بأن القرآن مخلوق أمرتهم أن يستتيبوه فإن تاب، وإلا أمرتهم أن يسفكوا دمه أو يقتلوه أو يصلبوه. قال وحدثنا، وهذا كله من شدة الإنكار على من قال بأن القرآن مخلوق. وحدثنا محمد بن عبد العزيز ابن أبي رزمة قال حدثنا أبو الوزير محمد بن أعين قال سمعت النضر بن محمد يقول من قال في هذه الآية إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني مخلوق فهو كافر، لأنه ينسب هنا إلى الألوهية إلى غير الله سبحانه وتعالى. هل مخلوق يقول إنني أنا الله؟ هل مخلوق يقول هذا فاعبدني؟ فجئت إلى عبد الله بن مبارك فأخبرته بقول النضر فقال صدق النضر عافاه الله، ما كان ليأمره أن يعبد مخلوقا. حدثنا عباس بن عبد العظيم أن محمد بن يحيى بن سعيد حدثه قال سمعت معاذ بن معاذ يقول من قال القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم. وحدثنا أحمد بن سنان الواسطي وعباس العنبري قال حدثنا شاذ بن يحيى قال سمعت يزيد بن هارون يقول من قال القرآن مخلوق فهو والله الذي لا إله إلا هو زنديق، أو قال عندي زنديق. حدثنا أحمد بن سنان قال قال لي عمر بن عثمان بن عاصم قال سمعت يزيد بن هارون يقول من قال القرآن مخلوق فهو كافر. قال حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثني زهير بن نعيم قال سمعت سلام بن أبي مطيع يقول الجهمية كفار ولا يصلى خلفهم. سمعت الربيع بن سليمان المؤذن قال سمعت أبا يعقوب البويطي يقول من قال القرآن مخلوق فهو كافر. قال سمعت أحمد ابن سنان قال سمعت يزيد بن هارون يقول الجهمية يتابون. سألت أحمد بن عبد الله ابن يونس فقال لي لا يصلى خلف من يقول القرآن مخلوق هؤلاء كفار. قلت لأحمد بن صالح من قال القرآن مخلوق؟ فقال كافر. حدثنا أحمد بن سنان قال سمعت شاذ بن يحيى قال سمعت رجلا قال ليزيد بن هارون يا أبا خالد ما تقول في الجميع؟ قال يستتابون. فقال له السائل يا أبا خالد وأي شيء الجهمية؟ فطرق يزيد ثم رفع عصاه فقال من توهم الرحمن على العرش استوى خلاف ما في قلوب العباد فهو جهمي. يعني خلاف ما في قلوب العباد؟ ها؟ يعني أنا فطرة الإنسان هكذا، نعم، تثبت أن الله عز وجل في علو. قال حدثنا عبد الله بن مخلد حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن شب قال كنت جالسا مع مقاتل بن سليمان وعباد بن كثير إذ جاء شاب فقال ما تقول في الله عز وجل كل شيء هالك إلى وجهه؟ فقال مقاتل هذا جهمي. ثم قال ما تقول في الله عز وجل كل شيء هالك إلى وجهه؟ فقال مقاتل هذا جهمي. ثم قال ويحك إن جهم والله ما حج هذا البيت ولا جلس العلماء، إنما كان رجل أعطي لسانا. كنت جلسا مع مقاتل بن سليمان وعباد بن كثير إذ جاء شاب فقال ما تقول في قول الله كل شيء هالك إلا وجهه؟ فقال مقاتل هذا جهمي، لأنه يريد أن يسأل عن هذا من باب أن يتوصل إليه. إيه؟ نعم. ثم قال ويحك إن جهم والله ما حج هذا البيت ولا جلس العلماء، إنما كان رجل أعطي لسانا. قال حدثنا أحمد ابن هاشم الرملي قال حدثنا ضبرة عن ابن شوذب قال ترك جهم الصلاة 40 يوما وكان في من خرج مع الحارث ابن سريج. لما استشكل عليه الفلاسفة وعقدوه في هذا فترك الصلاة 40 يوما وقال له ربك الذي تعبده أنت تشمه أنت تراه أنت تسمعه، كيف تعبد ربا لا يشم ولا يرى ولا يسمع ولا؟ فأدخل عليه الشبهة فاعتزل في بيته 40 يوما لا يدري من ربه، يبحث عن ربه. قال حدثنا أحمد بن حفص بن عبد الله قال حدثني أبي قال قال إبراهيم ابن طهمان حدثنا من لا يتهم غير واحد أن جهما رجع عن قولي ونزع عنه وتاب إلى الله منه، فما ذكرته ولا ذكر عندي إلا دعوت الله عليه. ما أعظم ما أورث أهل القبلة من منطقه هذا العظيم. وهذا يحتاج إلى نظر. يقول المحاشر دي مسألة ذكرت في نسخة الإمام مرتين، مرة هكذا ومرة بلفظ. قال إبراهيم بن طهمان ما ذكرت ولا ذكر عندي يعني جامن اللي دعوت عليه ما أعظم ما أورث أهل القبلة من منطقه، لأنه يعني ليس يذكر العلماء أنه تاب، بل هو قتل على قول هذا، هذا والمشهور. قال حدثنا الحسن بن صباح قال حدثنا علي بن الحسن ابن شقيق عن المبارك قال إن لنحكي كلام اليهود والنصارى وما نستطيع أن نحكي كلام الجهمية والعياذ بالله. وحدثنا إبراهيم بن الحارث الأنصاري قال حدثنا ابن عمر الكوفي قال سمعت عبد الحميد الحماني يقول جهم كافر بالله. وحدثنا عبد الوهاب بن عبد الحكم قال سمعت شعيبا أبا صالح قال وحدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثني الثقة قال سمعت يزيد بن هارون يقول بشر المريسي وأبو بكر الأصم كافرين حلالي الدم. سمعت قتيبة بن سعيد يقول بشر المريسي الكافر. حدثنا إسحاق بن صباح ثقة قال سمعت الحسن بن علي يقول سمعت يزيد بن هارون يقول بشر المريسي كافر بالله. وحدثنا أحمد بن إبراهيم قال طبعا لأن هؤلاء قامت عليهم الحجج وهؤلاء نظروا لهذا الضلال والكفر. وحدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثني محمد بن عمر الكلابي قال سمعت وكيعا يقول كفر المريسي. وحدثنا أحمد بن إبراهيم قال سمعت أبو النضر هاشم بن القاسم يقول كان أبو بشر المريسي يهوديا قصارا أو صباغا في صويقة بن نضر بن مالك. سمعت إسحاق بن إبراهيم المراهوي يقول من قال لا أقول القرآن مخلوق ولا غير مخلوق فهو جهمي. من قال لا أقول القرآن مخلوق ولا غير مخلوق فهو جهمي، نعم طالما أنه ما أثبت أن القرآن غير مخلوق فهو جهمي. سمعت إسحاق بن إبراهيم المراهوي ذكر اللفظية فبدعهم. سمعت قتيبة بن سعيد قيل له الواقفة فقال هؤلاء يعني الواقفة شر منهم يعني ممن قال القرآن مخلوق. وسمعت عثمان بن أبي شيبة قال هؤلاء الذين يقولون كلام الله ويسكتون شر من هؤلاء يعني ممن قال القرآن مخلوق، لأنه من قال القرآن مخلوق ظهر أمره، أما من توقف فقد يلتبس هذا على الناس. سألت أحمد بن صالح طيب لو احتج يا إخواني بأنه لو احتج هذا بأنه الوارد في القرآن والوارد على لسان الصحابة القرآن كلام الله ولم يقل الصحابة غير مخلوق، إن احتج بهذا ويقول أنا ألتزم بمكان عليه الصحابة كيف الرد عليه؟ ها؟ يقول أنا ألتزم بمكان عليه الصحابة صلاح نعم نقول له ايه طب لماذا انتقلت يعني الى العلم نعم طب قال أنا بلزم ماشي صحيح هذا تعالي لكن إذا قال أنا بلزم الأمر الأول نعم نعم إذا نلفت نقول أنت تقول ما قال الصحابة لكن معتقدك ومعتقد الصحابة؟ نحن نريد أن تقول لو قلت القرآن كلام الله باعتقاد الصحابة فهذا على العين وعلى الرأس، وحينئذ لن ترفض أن تقول غير مخلوق، إنما أنت أخذت لفظ الصحابة. طيب ومعتقد الصحابة ماذا كان؟ معتقد الصحابة ماذا كان؟ كان أن القرآن مخلوق أو أن القرآن غير مخلوق؟ غير مخلوق، هذا معتقد الصحابة. ولهذا لو قيل للصحابي قل ما تعتقد في القرآن مخلوق أو غير مخلوق لسبقك بالجواب وقال القرآن كلام الله غير مخلوق، لأن هذا هو ما يعتقده. إنما أنت الآن توقفك يدل على أن هذا المعتقد ليس كذا. ولهذا نقول له ماذا تعتقد؟ تعتقد مخلوق ولا غير مخلوق؟ إن قال أنا أتوقف في الاعتقاد نقول طيب من سلفك؟ إذن لست كالصحابة. لو قال أنا أتوقف في اعتقادي نقول إذن لست كالصحابة. إذا قال أنا في معتقدي كالصحابة وهو أن القرآن غير مخلوق نقول ما الذي يمنعك أن تتكلم به؟ ما الذي يمنعك أن تتكلم به؟ قال سألت أحمد بن صالح المصري عن من يقول القرآن كلام الله ويقول غير مخلوق ولا مخلوق، هذا شاك والشاك كافر. سمعت عبد الله بن محمد أبو محمد الضعيف قال قعدوا الخوارج هم أخبث الخوارج. الحقيقة الضبط يعني قعدوا الخوارج يعني خارج القاعدة، يعني مش كده في الضبط، هذا لو تركوا بدون ضبط أحسن. قعدوا الخوارج هم أخبث الخوارج، وقعدوا الجهمية هم الأوقفة يعني الذين يقولون بالتوقف، فقعدوا الجهمية يقولون بالتوقف. سبحان الله، شوف التشبيه والتمثيل، يقولون قعدوا الخوارج هم أخبث الخوارج مع أنهم لم يقاتلوا بالسيف، لكنهم ماذا يصنعون يا أخوان؟ يزينون الخروج. طب لماذا كانوا أخبث الخوارج؟ لأنهم هم الذين يديرون المعارك في الحقيقة بما يدلون الناس عليه وبما يؤززون الناس عليه ولا يراهم أحد. هؤلاء قاعد الخوارج. تعرف قاعد الخوارج يعني ايه؟ يعني الذي ما يخرج الميادين مثلا ولا يخرج بالسيف، ولكن يقول هذا يخرج على الحكام الظلمة، يجوز الخروج، لا ينبغي أن نسكت عن الظلم، افعل كذا سوي كذا. هؤلاء هم الخوارج القاعدة، هم الذين يزينون الخروج ويرون ذلك ولا يقاتلوا. أرأيت ما الحكم على هؤلاء الذين يقولون بالخروج على السلاطين والخروج على أئمة الجور ويرون هذا الخروج جائزا، يرونه جائزا؟ هؤلاء على رأي الخوارج القعدة، هؤلاء على رأي الخوارج القعدة. طيب قعدة الجهمية، هذا تشبيه بليغ. قعدة الجهمية بمعنى ما السيف عندهم؟ السيف أن يقول القرآن مخلوق. طيب وما الكلام عندهم؟ أن يسكت فلا يقول مخلوق ولا غير مخلوق. فهذا التشبيه من وجه. نعم، فقواعد الجهمية، قاعدة الجهمية هم المتوقفة الواقفة الذين يقولون مخلوق، لا يقولون هو مخلوق ولا غير مخلوق. وقاعدة الخوارج هم الذين لا يقاتلون لكنهم يقولون ويزينون الخروج بألسنته. سمعت أحمد بن إبراهيم يقول سمعت محمد بن مقاتل العبداني وكان من خير المسلمين يقول فالواقفهم عندي شر من الجهمية. إذن عندنا طوائف الجهمية إيه؟ اللفظية والواقفة والذين يقولون بأن القرآن مخلوق. نعم، سمعت أحمد بن صالح ذكر اللفظية قال هؤلاء أصحاب بدعة ويدخل عليهم من البدعة. هؤلاء أصحاب بدعة ويدخل عليهم من البدعة. سمعت إسحاق ابن إبراهيم ابن راهويه سئل عن اللفظية فبدعهم، هؤلاء أصحاب بدعة وهي بدعة الوقف، ويدخل عليه من البدعة أو يدخل عليه من البدعة أي أنهم أيضا زين لهم قول الجهمية بأنه مخلوق. قال حدثنا يعقوب، ولهذا توقفوا شكوا، وما شكوا إلا لأن القلب إلا لأن قول الجهمية وقع من قلوبهم بمكان. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم أن أحمد بن محمد بن حنبل قال له: اللفظية إنما يدورون على كلام جهم، يزعمون أن جبريل عليه السلام إنما جاء بشيء مخلوق. اللفظية إنما يدورون على كلام جهم، يزعمون أن جبريل عليه السلام إنما جاء بشيء مخلوق، يعني لأن مخلوقا جاء به إلى محمد صلى الله عليه وسلم، إنما جاء بشيء مخلوق، يعني لأن مخلوقا جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا، تبوا أنه رفعوا لماذا؟ قل هذا مخلوق، مخلوق كيف؟ اللفظية إنما يدورون على كلام الجهم، يزعمون أن جبريل عليه السلام إنما جاء بشيء مخلوق، يعني لأن إيه؟ لأن مخلوق جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقصدون جبريل يعني إيه؟ طيب لأن مخلوقا طيب جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقول لأنه مخلوق جاء به، يبقى لو هذا يرجعونه، ولو أرجعوا لجبريل يبقى أيضا بالنصب، لأن مخلوقا جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي لأن جبريل المخلوق جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ما يكون كذا، ما يقدر بعد أن هذا التقدير الذي تقول. قال حدثنا أحمد بن إبراهيم قال سألت أحمد بن حنبل قلت: هؤلاء الذين يقولون إن ألفاظنا بالقرآن مخلوق، شوف نفس المسألة، إن ألفاظنا بالقرآن مخلوق، طيب إن ألفاظنا مخلوقة ولا مخلوق؟ إن ألفاظنا بالقرآن مخلوقة. فقال: هذا شر من قول الجهمية اللي هو اللفظية، يعني من زعم هذا فقد زعم أن جبريل عليه السلام جاء بمخلوق، وأن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بمخلوق. سمعت أحمد قال له رجل: يلجئني القدري إلى أن أقول الزنا بقدر والسرقة بقدر، فقال: الخير والشر من الله. سمعت أحمد سئل عن القدري يكلم يعني يجادل، قال: ما يعجبني، قال: لا يدعني، قال: ذلك أحرى ألا تكلمه إذا كان صاحب جدال، يعني إذا ما تركك هذا أحرى أن تتركه. طيب لماذا هنا ذكر القدري؟ أيوة نعم، لأن القدرية أيضا جهمية، لأن القدرية جهمية، فهم جهمية في باب القدر. قال: باب الإيمان. سمعت أحمد يقول، طبعا تفسير الجهمية في باب القدر هم قدرية، الجهمية المعتزلة قدرية، والمعتزلة جهمية في الأسماء والصفات، فهم جهمية أي المعتزلة في باب القدر، والجهمية هم جبرية في باب القدر، فالجهمية الخلص هؤلاء على قول الجبر، والجهمية الذين هم المعتزلة هؤلاء على القول بالقدر، أي على قول بنفي إرادة الله عز وجل ومشيئته، فيرون أن أفعال العباد مخلوقة، ويرون أن الشر ليس من الله سبحانه وتعالى، إنما الشر من العبد. أي نعم، يرون أن العبد خلق لفعل، لا يرون أن العبد هو الخالق لفعل، وأنه ليس هناك إرادة ولا مشيئة لله سبحانه وتعالى. نعم. قال: باب الإيمان. سمعت أحمد يقول: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، الصلاة والزكاة والحج والبر كله من الإيمان، والمعاصي تنقص من الإيمان، فالإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فالإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان، عمل القلب والجوارح، وهو خمس نونات تستكمل بها مباحث الإيمان: قول اللسان، تصديق الجنان، عمل الجوارح والأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بالعصيان. هذه خمس نونات: قول اللسان، تصديق الجنان، وعمل الجوارح والأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بالعصيان. يزيد بطاعة الرحمن وينقص بالعصيان، نخالف بذلك الخوارج الذين يقولون هو أيضا قول اللسان واعتقاد الجنان وعمل الجوارح والأركان، لكن ما يقولون بالزيادة ولا بالنقصان، إنما عندهم الإيمان شيء واحد، إذا زال بعضه زال الإيمان كله. وكذلك نخالف المرجئة في الزيادة والنقصان، فالمرجئة أيضا يرون أن الإيمان شيء واحد، وإذا زال بعضه زال الإيمان كله، يبقى نخالف الطائفتين في الزيادة والنقصان. ثم نعود فنخالف الخوارج في آحاد الأعمال، فإن آحاد الأعمال عندهم يكفر الإنسان بتركها إن كانت واجبة، وبارتكاب المعاصي إن كانت معاصي، نخالفهم في ذلك ونقول آحاد الأعمال لو ترك الإنسان بعض الأعمال أو وقع في بعض المعاصي فإنه لا يكون كافرا. ثم نعود إلى المرجئة فنخالفهم في عمل الجوارح، فلا يدخلنا عمل الجوارح في مسمى الإيمان، متفقون على إرجاء العمل عن مسمى الإيمان، لكن منهم من يقول إيمان معرفة، ومنهم من يقول إيمان قول اللسان، ومنهم من يقول إيمان التصديق فقط، ومنهم من يقول إيمان القول والتصديق. إذن اتفقوا على تأخير العمل عن مسمى الإيمان. يبقى ثلاث نونات يقينية نخالف فيها المرجئة، وهي الزيادة والنقصان والعمل. ثم نونان نخالف فيهم الخوارج، وهو الزيادة والنقصان. ثم نعود لنخالف المرجئة في القول والتصديق، ولنخالف الخوارج في أحد الأعمال. ونقصد بمخالفة المرجئة في القول والتصديق إذ أن بعض الفرق يرى القول فقط، وبعض الفرق يرى التصديق فقط، وبعض الفرق يرى القول والتصديق. هذا هو الخلاصة في مذاهب الناس في الإيمان. فأهل السنة والجماعة عندهم الإيمان خمس نونات: قول اللسان، اعتقاد الجنان، عمل الجوارح والأركان، يزيد بطاعة الرحمن، ينقص بالعصيان. يخالف في ذلك اتجاهان: الاتجاه الأول هو اتجاه من؟ الخوارج والمعتزلة. والاتجاه الثاني هو اتجاه المرجئة. الخوارج والمعتزلة والمرجئة يتفقون على إسقاط نونين معنى، ما هما؟ زيادة الإيمان ونقصان الإيمان، إذ عندهم الإيمان شيء واحد، إذا زال بعضه زال كله، إما القول إما التصديق، إما القول والتصديق، أو عند الخوارج القول والاعتقاد والعمل، لكن يرون أنه إذا زال بعض هذا العمل زال كل العمل. وهذا يعطيك لب الخلاف أيضا مع المرجئة، وأنه لا يثبت الإيمان بلا عمل عند السنة والجماعة، وعليه من ترك العمل كله فلم تتحرك جارحته لعمل فلا خلاف عند أهل السنة والجماعة أنه لا يكون مؤمنا، لأنك تثبت له إيمانا الآن بلا عمل. ولهذا من التناقض أن تقول الإيمان قول وعمل ثم تعود فتثبت الإيمان بلا عمل، وتقول هو مؤمن ناقص الإيمان، هو مؤمن ناقص الإيمان، فكيف أثبتت الإيمان بلا عمل؟ فقول أهل السنة والجماعة الإيمان قول وعمل يقتضي ركنية العمل، أنه جزء من الإيمان لا ينفك عنه. اثنين، يقتضي كفر تارك هذا الإيه؟ العمل. وعلى هذا إجماع أهل السنة والجماعة كما سنبينه وسننقله الآن. يبقى باختصار قولة الإيمان قول وعمل تكفينا، قولة الإيمان قول وعمل تكفينا في هذا الباب، لأنه لا يكون إيمان بلا قول كما لا يكون إيمان بلا عمل. وعلى هذا الإجماع، بل اعتبر أئمة السنة بأن هذا من غلو المرجئة، إذ يقولون نكتفي ذلك بالإقرار. ولهذا الذي يقول بأن الإيمان يثبت ويصح بلا العمل، نقول له لو قال الرجل أنا أقر بهذه الأعمال ولن أعملها، يقول هذا كافر. نقول كيف كافر يعني؟ كيف يعني كافر؟ كيف يكون كافرا؟ هو ترك واجبا. واحد يقر بواجب ويتركه، تكفره؟ فإذا كان هذا العمل واجبا فقط فالإقرار كافر، لن يعملها. أليس هذا شأن واجبات يا أخوان؟ أنا الآن لو أقررت بعمل أنا مقر به ولكن لن أعمله، مقر ببر الوالدين ولكن أنا عاق، مقر بتحريم الظلم ولكن أنا ظالم، هل يكفر الإنسان بهذا؟ طيب لو قال واحد أنا مقر بالعمل هذا ولن أعمل، لن أصلي ولن أصوم ولن أزكي، يكفرون. طيب ليه تكفرون؟ ليه تكفرون؟ لا، فلا اعتبرتم كل العمل هذا أنه لو تركه يكون مؤمنا ناقص الإيمان، يبقى خلاص يكفيه الإقرار. وقد رد على من قال بالاكتفاء بالإيه؟ بالإقرار، كما قال في بعض الأئمة في قوله سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. قال: هل الله عز وجل أراد منا هنا الإقرار والعمل أو أراد الإقرار فقط؟ أراد الإقرار والعمل. فإذا عمل من غير إقرار قال كفر. قال: وكذلك إذا أقر ولم يعمل. وكذلك إذا أقر ولم يعمل. قال: سمعت أحمد وبكر بن عيينة فقال: سمعته يقول: الإيمان يزيد ولا يعيب من قال ينقص. وذكر ابن عيينة فقال: سمعته يقول: الإيمان يزيد ولا يعيب من قال ينقص. لأن الإيمان يزيد وينقص. دليل الزيادة آيات كثير: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل ولكن ليطمئن قلبي إلى آخر ذلك. أيكم زادته هذه إيمانا؟ فكل هذه الآيات دليل على الزيادة. طب الأدلة على النقصان؟ نفس أدلة الزيادة، لأنه ما في شيء يزيد إلا وهو ناقص، ما في شيء يزيد إلا وهو ناقص. وأيضا ما رأيت من نقصة عقل ودين. فالنقصان هذا وارد في كل ما يزيد، في كل ما يزيد فيكون النقصان وارد. كذلك حديث أبي سعيد الخدري عند البخاري قال: قال صلى الله عليه وسلم: قال تعالى: أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة مثقال حبة مثقال كذا. هذا كله يدل على النقص، هذا أنقص من هذا وهذا أنقص من ذاك وهكذا. يبقى ده كله دليل على النقص. يبقى الإيمان يزيد وينقص. نعم، الإيه؟ أي نعم، دل على زيادة الإيمان والنقصان كثيرة. كل ما دل على الزيادة دل على النقصان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهذا أمر مشاهد محسوس. الإنسان إذا جد في الطاعة ووجد مع أهل الخير وسمع الذكر والمواعظ فإنه ينشط كما حصل لحنظلة، وإذا ترك هذا الجو فإنه إيه؟ ينقص إيمانه. ولهذا يشعر الإنسان بقسوة القلب على قدر بعده عن العمل الصالح وعن مجالسة الصالحين. سمعت أحمد يقول: سمعت سفيان يقول: لا يعنف من قال الإيمان ينقص. سمعت أحمد قال: بلغنا أن مالك بن أنس وابن جريج وفضيل بن عياض قالوا: الإيمان قول وعمل. سمعت أحمد يقول: إذا قال الرجل، شوف، إذا قال الرجل لا حول ولا قوة إلا بالله، إذا قال الرجل لا أصلي فهو كافر. إذا قال الرجل لا أصلي فهو كافر. سمعت أحمد قال: حسن يحيى، يعني ابن سعيد، الزيادة والنقصان، ورآه يعني قوله ورآه يعني قوله الإيمان يزيد وينقص، يعني رأى أن الإيمان يزيد وينقص. حدثنا أحمد قال حدثنا أبو نعيم قال سمعت سفيان يقول الإيمان يزيد وينقص، سمعت أحمد قال، سمعت وكيعا قال الإيمان يزيد وينقص، وكذا قال سفيان. تفهم قال طيب إحنا يا أخي بنقول هذا، نقول الإيمان يزيد وينقص والإيمان قول وعمل ونقول هذا، نقول تقول هذا باللفظ ولا واقعا؟ تقول هذا لفظا فقط ولا لفظا واقعا؟ ما معنى يعني حينما تقول الإيمان قول وعمل؟ ها كيف تثبت الإيمان بلا عمل؟ هل تثبت الإيمان بلا قول؟ يقول هذا مستحيل. نقول يا أخي لكنه يعمل، يقول هذا كذاب، لو كان يعمل لله لقال لله. نقول والآخر الذي يقول لله لماذا لا يعمل بالله إلا أنه كذاب؟ نفس المسألة، واحد يكون عنده قول يقول لا إله إلا الله بصدق بإخلاص بإخلاص، هل يتصور الإخلاص؟ النبي يقول مستيقنا بها قلبه خالصا من قلبه صدقا من قلبه وهو يعلم، هل يتخيل أن يقولها واحد بهذه الضوابط والقيود ولا تتحرك جارحته لعمل قط؟ هذا مستحيل، هذا مستحيل. نعم. حدثنا أحمد قال حدثنا إبراهيم بن شماس قال سمعت جرير بن عبد الحميد يقول الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص. ولهذا أنا أعجب يا أخواني من الذين أسمعهم الآن يقولون هذا، يقولون يا أخي من قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فقد برئ من الإرجاء كله، قال هذا الأئمة ونحن نقول هذا. سبحان الله، تقول وما معنى هذا؟ صحيح، وهل يخالف ذلك أحد من قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص؟ من قال هذا فقد برئ من الإرجاء. لكن ما معنى هذا؟ معنى هذا أن الإيمان قول وعمل، فإذا لم يكن عمل فلا إيمان، هذا مقتضى الكلام. كيف تثبت إيمانا بلا عمل؟ يبقى أنت لست مصيبا في قولك الإيمان قول وعمل، ولست صادقا في قولك الإيمان قول وعمل. لو قلت الإيمان قول وعمل يعني حقيقة مركبة من القول والعمل، أما قول بالعمل ما يصلح. طيب عمل القلب عندك؟ يقول لا لابد عمل، لابد من عمل القلب. طيب لابد من عمل الجارحة إذا قلنا بوجود عمل القلب للتلازم بين الظاهر والباطن. قال حدثنا أحمد قال حدثنا إبراهيم بن شماس قال سألت بقية بن وليد وابن عياش فقال الإيمان قول وعمل. حدثنا أحمد قال حدثنا سفريج بن النعمان قال سريج قال حدثنا أحمد قال حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا عبد الله بن نافع قال كان مالك يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. حدثنا أحمد قال حدثنا إبراهيم بن شماس قال سألت أبا إسحاق الفزارية قلت الإيمان قول وعمل؟ قال نعم. قال وسمعت ابن مبارك يقول الإيمان قول وعمل، وسمعت أحمد قال، قال يحيى بن سعيد يعني القطان الإيمان قول وعمل. سمعت أحمد قال له رجل قيل له قيل لي أمؤمن أنت؟ فقلت نعم، هل علي في ذلك شيء؟ هل الناس إلا مؤمن وكافر؟ فغضب أحمد وقال هذا كلام الإرجاء. قال تعالى وآخرون مرجون لأمر الله، من هؤلاء؟ من هؤلاء؟ ثم قال أحمد طب كيف يعني هذا كلام الإرجاء وهو يقول هل الناس إلى مؤمن وكافر؟ ثم قال أحمد أليس الإيمان قول وعمل؟ قال الرجل بلى. قال فجئنا بالقول؟ قال نعم. قال فجئنا بالعمل؟ قال لا. قال فكيف تهيب أن نقول إن شاء الله ونستثني؟ فجئنا بالعمل؟ قال لا، يعني جئنا بالعمل على وجهه يعني العمل الكامل؟ قال لا. قال فكيف تهيب أن نقول إن شاء الله ونستثني؟ وذلك لأن المرجاء لا يستثنون ويرون هذا شكا. فأخبرنا أحمد بن أبي سريج الرازي أن أحمد بن حنبل كتب إليه في هذه المسألة إن الإيمان قول وعمل، فجئنا بالقول ولم نجئ بالعمل، فنحن مستثنيون في العمل. المراد يعني ولم نجئ بالعمل يعني إيه؟ يعني على وجهه الكامل نظن بنفسنا هذا، والله عز وجل أعلم. فسمعت أحمد قال له هذا الرجل: علي في هذا شر أن أقول أنا مؤمن؟ قال أحمد: لا تقل أنا مؤمن حقا ولا البتة ولا عند الله، لكن أقول أنا مؤمن بالله ورسوله وكتبه واليوم الآخر، يعني أخبر عن اعتقادي. سمعت أحمد قال: سمعت سفيان يقول إذا سئل مؤمن إن شاء الله لم يجبه، وسؤالك إياه بدعة ولا شك في إيماني. وقال إن شاء الله ليس وقال إن شاء الله ليس يكره وليس بداخل في الشك. سمعت أحمد قال: سمعت يحيى بن سعيد يقول: ما أدركت أحدا من أصحابنا ولا بلغني إلا على الاستثناء، يعني إلا على القول بالاستثناء. قال أحمد وقال يحيى: الإيمان قول وعمل. قال أحمد قال يحيى وسفيان: ينكر أن يقول أنا مؤمن. سمعت أحمد قال: حدثنا وكيع قال قال سفيان: الناس عندنا مؤمنون في الأحكام والمواريث، نرجو أن يكونوا كذلك ولا ندري ما حالنا عند الله. فإذا أهل السنة والجماعة لأن الإيمان قول وعمل، ويزيد وإيه وينقص. وتارك العمل كما قلنا منقول فيه الإجماع، نقل الإجماع في ذلك أئمة كثيرون، وليس فقط الشافعي يا أخوان، وليس الشافعي بل كل من نقل إجماع الشافعي فهو مقر به، كالحافظ ابن كثير واللالكائي وغير هؤلاء، كل من نقل إجماع الشافعي فهو مقر إيه؟ فهو مقر به أنه أن الإيمان قول عمل يزيد وينقص، أن الإيمان قول وعمل ونية لا يجزئ واحد بغير الآخر، يعني إذا ترك القول فلا يصح، وإذا ترك العمل فلا يصح الإيمان، وإذا ترك النية فلا يصح كذلك الإيمان. وهذا بعض يعني نقولات عن شيخ الإسلام وابن القيم وأئمة السلف رحمهم الله تعالى في هذا الباب توضح الذي نقول، لأن للأسف الشديد الناس يشككون في هذا المعتقد الآن بسببنا، منذ أن قلنا العبارة عبارة العلامة الألباني رحمه الله تعالى، والناس انقلبوا وكل أظهر منهجه، والذي كان يعتقد هذا الاعتقاد قلب اعتقاده ولا أدري لماذا، ولا أدري لماذا. وصارت هذه المسألة الآن من المسائل الموجودة على سطح المكتب عند كل واحد الآن، عند كل واحد الآن. وأظهر بقى من كان يرى أنه ليس بكافر صار يظهر منهجه، والناس تصفق له وتؤيده في ذلك، والذي يرى أنه يكون كافرا من ترك العمل يسكت ولا يتكلم بكلمة. ليس هنا الإنكار، ليس هنا الإنكار. فبعض الناس قد صنف كتابا في ذلك ومع ذلك لا ينكر بكلمة، ينكر على من قال في عبارة الألباني بأنها عبارة ليست صحيحة ينتقده، لكن لا ينتقد على من يقول بأن تارك العمل ليس بكافر، لا ينتقد. الذين يصرحون الآن بأن هذه المسألة مثلا مسألة خلافية، أو أن هذه المسألة لا يكفر تارك العمل، ما ينكرون عليه ولا يقولون أنت تقول الآن بكلام تخالفت فيه إجماع لسن. يعني هناك من نقل الإجماعات هذه يا أخواني على منبره وفي مسجده، ومع ذلك يسكت ولا يفتح فمه، ولا يفتح فمه. لماذا؟ لأنه من جماعته، وإن شئت فقل من عصابته، فلهذا لا ينكر عليه. وإلا الإنكار يا أخواني لا يتجزأ، الإنسان إذا كان عنده غيرة على دينه فإنه ينكر على كل أحد مهما كان. من خالفك في هذا المعتقد أنكرت عليه، أنكرت عليه. أنت تنقل الإجماع على أن تارك العمل كافر، ثم خالف أحد وقال بأنه ليس بكافر، لماذا لا تنكر عليه؟ لو كان مذهبك أنه ليس بكافر لقلنا هو يقول ليس بكافر، فكيف ينكر عليه؟ هو يقول ليس بكافر، لكن من قعد وصنف وخطب وألف ودرس أن ترك العمل هذا كافر. لماذا لا ينكر؟ لماذا لا ينكر؟ حتى يتضح لك يا أخي أن الأمر هوى، بارك الله فيك، وليس الأمر هو الوصول إلى الحق أو إرادة الحق أو بحث المسألة، إنما الأمر هوى محض للأسف الشديد. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ولو قدر أنه يؤدي الواجبات لا لأجل أن الله أوجبها، مثل أن يؤدي الأمانة أو يصدق الحديث أو يعدل في قسمه، وحكمه من غير إيمان بالله ورسوله لما أو يعدل في قسمه وحكمه من غير إيمان بالله ورسوله لم يخرج بذلك من الكفر، فإن المشركين وأهل الكتاب يرون وجوب هذه الأمور، فلا يكون الرجل مؤمنا بالله ورسوله مع عدم شيء من الواجبات التي اختص بها محمد صلى الله عليه وسلم. فلا يكون الرجل مؤمنا بالله ورسوله مع عدم شيء من الواجبات التي اختص بها محمد صلى الله عليه وسلم، ما يكون مؤمنا بالله ورسوله. وهذا قاله شيخ الإسلام في الإيمان الأوسط، وتجدونه في مختصر الإيمان الأوسط لابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، أظن آخر فقرة يمكن في كتاب الإيمان الأوسط. لا يكون الرجل مؤمنا بالله ورسوله مع عدم شيء من الواجبات التي اختص بها محمد صلى الله عليه وسلم. الواجبات كل الذي ورد في شريعة محمد وليس في الشرائع الأخرى، أما مثلا زي العدل وبر الوالدين وكذا، هذا كله في جميع الشرائع، نعم، التي اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: والثاني مبني على كون الإيمان، يقول شيخ الإسلام أيضا: ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا، يقول شيخ الإسلام: ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا إيمانا ثابتا بأن الله فرض الصلاة والحج والصوم والصيام والزكاة، ويعيش ظهره لا يسجد لله سجدة، ولا يصوم من رمضان، ولا يؤدي زكاة، ولا حج إلى بيته، فهذا ممتنع ولا يصدر إلا عن نفاق في القلب وزندقة، لا مع إيمان صحيح. يعني من الممتنع حتى عقلا أن يؤمن الرجل بأن الله فرض صلاة وزكاة وحجا وكذا، ويعيش ظهره كله لا يسجد لله سجدته، ولا يؤدي زكاة، ولا يصوم، ولا يحج، ولا يأتي بشيء من هذه الواجبات. قال: هذا مستحيل، هذا ممتنع أصلا أن يكون هكذا. وقال أيضا: إذا علم أن الذي في القلب من التصديق والحب وغير ذلك يستلزم الأمور الظاهرة، إذا علم أن ما في القلب من التصديق يستلزم التلازم الأمور الظاهرة، فإنه يمتنع مقام الإيمان الواجب في القلب من غير ظهور موجبه. إذا عرف ذلك زالت الشبهة، ولم يبق إلا نزاع لفظي في أن موجب الإيمان الباطن هل هو جزء منه من الإيمان أو لازم له. ومن هنا هو يعتبر أن الخلاف يكون صوريا ويكون حقيقيا. صوريا ماذا؟ متى؟ إذا اعتقد هذا التلازم فيكون الخلاف، إذا اعتقد هذا التلازم فيكون الخلاف صوريا، أدخل العمل أو ما أدخل، يقول هذا العمل الظاهر جزء من الإيمان أو لازم له. لكن إذا قال بأن الإيمان قد يوجد في القلب ولا يوجد ما يقابله في الظاهر، فحينئذ يكون الخلاف حقيقيا، كما هو قال أيضا في الجهمية: لزم من إدخال عمل، قال: إذا ما أدخل عمل القلب لزمهم قول الجهم، وإذا أدخل عمل القلب لزمهم إدخال عمل الجوارح. هذا تلازم، تلازم بين عمل القلب وبين عمل الجارحة. ونحن نعجب ممن يقول بأن هذا التلازم يكون في القوة والضعف ليس في الإنعدام، يقول يضعف ويقوى لكن لا ينعدم، كيف؟ إذا لم تكن جريحة تتحرك قط فكيف يكون عندي إيمان في القلب؟ لو كان إيمان في القلب ضعيف لقبله عمل ضعيف، قوي لقبله عمل قوي. فإذا خلت الجارحة من العمل دل هذا على خلو القلب أيضا من الإيمان ومن العمل. ولهذا ذكر حافظ حكم رحمه الله تعالى هذا في معالج القبول وبين أنه أيضا محال هذا يمتنع أن يكون عمل في القلب ولا تتحرك جارحة. ولهذا قال وهو يرد على من قد يظن أن التصديق هذا هو الإيمان قال ومن قال من أهل العلم من أهل السنة بأن الإيمان هو التصديق فليس مراده التصديق المجرد وإنما مراده التصديق الإذعاني المستلزم للإنقياد ظاهرا وباطنا. يعني حتى لو قال بعض أهل السنة لمن تصديق فليس قصد التصديق المجرد إنما هذا التصديق الإذعاني الذي يستلزم الإنقياد ظاهرا وباطنا. قال نعم يعني يكون وجه الوجه انه عمل يعني لكنه قد يقول ناء بصدري يعني بقدرة الله عز وجل وليس باختياره ليس بإرادته. اي نعم اي نعم اي نعم اي نعم. قال الامام الاجوري في الشريعة اعلموا رحمه الله وإياكم ان الذي عليه علماء المسلمين. يبقى الاجوري هنا بينقل عن من؟ عن علماء المسلمين. هذا اجماع ولا لا؟ أن الإيمان واجب على جميع الخلق وهو تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح. طبعا تصديق القلب يدخل فيه عمل أيضا. تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح. ثم اعلموا أنه لا يجزئ المعرفة بالقلب والتصديق إلا أن يكون معه الإيمان باللسان نطقا. ولا تجزئ معرفة القلب ونطق اللسان حتى يكون عمل الجوارح حتى يكون عمل الجوارح. قال هنا لا تجزئ لا تجزئ المعرفة بدون ايه؟ بدون اللسان. المعرفة والتصديق بالقلب ما يجزئ الا باللسان واللسان ايضا لا يجزئ معرفة القلب ولا النطق الا بعمل الجارح. وقال ايضا لا يصح الدين إلا بالتصديق بالقلب والإقرار باللسان والعمل بالجوارح. يبقى لا يجزئ لا يصح. وقال فالأعمال رحمكم الله بالجوارح تصديق عن الإيمان بالقلب واللسان. فمن لم يصدق الإيمان بعمله وبجوارحه مثل الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وأشبه ذلك ورضي من نفسه بالمعرفة والقبول والقول لم يكن مؤمنا ولم ينفعه المعرفة والقول وكان تركه للعمل تكذيبا منه لإيمانه وكان العمل بما ذكرناه تصديقا منه لإيمانه. وبالله التوفيق. واضح هذا؟ يبقى هذا تصديق القول أو تكذيب للقول. وقال شيخ الإسلام نقلا عن أبي طالب المكي فمثل العمل من الإيمان كمثل الشفتين من اللسان لا يصح الكلام إلا بهما وكذلك في سقوط العمل ذهاب الإيمان. ما يصح الكلام إلا بشفتين وكذلك سقوط العمل ما يصح الإيمان إلى بعد. يبقى هؤلاء يا أخواني الذين قالوا الإيمان قول وعمل رتبوا على هذا إيه؟ رتبوا على هذا أن من ترك العمل لم يكن مؤمن. مرتب عادي جدا أوضح من الشمس في ربيعة النهار. ولهذا بعضهم عرف السر هذا فماذا يقول؟ يقول دعونا من هذه المسألة أصلا هي غير متصورة. فأراد أن يعرف إيه؟ قال نعم لكنها غير متصورة. ما يعنينا التصور من عدمه لأن هذه المسألة في حد الإيمان من عدمه. ومن هنا تكلم العلماء. لماذا يتكلم العلماء هذا الكلام إذا كان الأمر غير متصور؟ لأن هذا ماهية الإيمان حد الإيمان. فالكلام في الحد ما يلزم منه أن يقع هذا ولا يقع، لكن إذا أردت إسقاط الحكم على المعين يبقى هنا نقول هل وقع منه هذا العمل ولا ما وقع؟ هل فعلا أنت يا محمد، أنت يا إبراهيم، أنت يا زيد ما عملت شيء من واجبات قط؟ يبقى دي مسألة أخرى. حينما ننزل الكلام عن معين هذه مسألة أخرى، لكن حينما نقول بماهية الإيمان وحد الإيمان معروف، أقول الإيمان قول اللسان وقول القلب وعمل القلب وعمل الجوارح. سؤال أنا بسأل بختبر الطلاب، معروف هذا من اللوازم 100% لا إشكال في ذلك، لكن يبدو أن الذي لا إشكال فيه أبدا ولا يتصور العقل خلافه يبدو أنه صار غريبا في هذا العصر. طيب سؤال، حينما أقول الإيمان قول اللسان، طيب من ترك القول مع القدرة عليه؟ تبدي مسألة مشكلة مثلا حينما أقول هذا مسألة مشكلة، سوف يجيب جميع الطلاب يكون كافر. طيب قول القلب إذا تركه يقولون يكون كافرا، لأنك قررت أن الإيمان قول القلب، هو لم يأتي بقول القلب إذن يكون كافرا. قررت أن الإيمان قول اللسان، هو لم يأتي بقول اللسان يكون كافرا. طيب وعمل القلب، وإذا لم يأتي بعمل القلب ما حكمه؟ يكون كافرا. فلما قررنا أن الإيمان عمل القلب، من لم يأتي بعمل القلب يكون كافرا. طيب وعمل الجوارح، طيب ومن لم يأتي بعمل الجوارح؟ لا دعنا شيخ، هل يتصور هل يعقل؟ سبحان الله، طب لماذا هذه السفسطة لا تكون من أول قول القلب وقول اللسان وعمل القلب؟ لماذا لما جئنا إلى عمل الجارحة امشي على نفس الطريقة؟ فمن ترك قول اللسان مع القدرة عليه كان كافرا، من ترك قول القلب كان كافرا، من ترك عمل القلب كان كافرا، من ترك عمل الجارحة كان كافرا. لكن أهل السنة والجماعة يفرقون بين ترك آحاد عمل الجارحة وبين ترك الإيه؟ وبين ترك الجنس. احنا به من حاجة الجنس أو الأصل من باب التلطف. يقول لك منين جت الآحاد والأصل؟ نقول له طيب أنت الخوارج تفترق معهم في الكفر، في الكفر في مسألة العمل إيه؟ تقول والله الخوارج بيكفرون بآحاد العمل، إنما إحنا ما نكفر بأحد العمل. يقول سبحان الله، طب لماذا قلت أحد العمل؟ من الذي قال أحد العمل؟ ما الفرق بينك وبين الخوارج؟ أليس الخوارج يقولون إيمان قول وعمل؟ لماذا ما برئوا؟ تقول لا، أصل العمل عند الخوارج فرق بين الأحاد وغيره، لأنهم لو طردت أحد العمل عندهم كفرت، إنما عندنا لا، لو طردت الأحاد لم تكفر، نلتم جميلك. ولو تركت الأصل، لو تركت الجنس، يبقى إذن أنت تكلمت بالأحاد أهو، أنت تكلمت بالأحاد. هذا من باب الإيضاح لمن لم يفهم. فأهل السنة يحتاجون بقى إحاد والجنس لمن لم يفهم. مثل إيه؟ مثل صفة الكلام، كلام الرب سبحانه وتعالى. أهل السنة يقولون ماذا؟ قديم النوع حادث الأحاد. ألا من الذي هاتوا لي من كتاب الله من سنة رسول الله أن القرآن قديم النوع حادث الآحاد؟ ما أنت كن منصفا، إن أظهرت عنتريتك وقلت هاتوا لي من كتاب الله، هاتوا لي من سنة رسول الله كلمة الآحاد، كلمة الأصل، نقول أيضا هون، ونقول هات الله على عرش بذات، وهات القرآن غير مخلوق، وهات الإيمان قول وعمل، وهات الخمس نونات. هذه كلها اصطلاحات تبين ما في القرآن والسنة من بيان واضح للبس فيه. ولهذا والله يا أخواني أنا أعجب مسألة الاستنكار مسألة جنس العمل، حتى سموا فرقة، يقول لك دي فرقة جنس العمل، فرقة الايه؟ فرقة جنس العمل. لا لا، احنا ما نرهب أحدا أبدا. كيف يعني جنس العمل هذا يعرفها؟ والله لم يعرفها الطالب في أولى ابتدائي في العلم، لم يعرفها فجاهل. ايه جنس؟ جنس الشيء يعني اصله، يعني اصله، يعني جنس الشيء اصله، جنس العمل يعني اصل العمل. طب وبعدين، وهل الخلاف بيننا وبينك العبارة؟ بلاش، اطرق جنس العمل، اصل عمل جريح. ها ماذا انت قائل؟ فكل يا اخوان تشويشات وقد تخيل على البعض لك هات فعلا من كتاب الله من سنة رسول الله القول بالأحاد والأصهن نطق النبي ها؟ طب نفس المسألة أيضا. فكلام الله عز وجل قديم النوع حادث الأحاد. عندنا صفات ذاتية وعندنا صفات فعلية، عندنا صفات فعلية لها سبب، عندنا صفات ذاتية فعلية ليس لها سبب. كل التقسيمات الموجودة في كتب أهل العلم من هذا النحو. ولهذا تكلم بجنس العمل شيخ الإسلام، تكلم بجنس العمل ابن رجب، تكلم بجنس العمل ابن باز. ألست أنت الذي تقول شيخ الإسلام الشرط؟ طب شيخ الإسلام الجنس، فعلما رضت الجنس وقبلت الشرط؟ يا أخي حيرتونا والله، حيرتونا. على أي جهة؟ ماذا تريدون يعني؟ ماذا تريدون؟ ماذا تريدون؟ ألك ما أنكر على ابن حجر أحد في عبارة شرط الكمال هذا. جبنا من أنكر، ألك لا، قبل هؤلاء، قبل ابن باز وقبل هؤلاء. طيب جبنا قبل، فماذا تريدين قبل القبل؟ ولا تريدون من ينكر ابن حجر قبل ابن حجر؟ ما احنا ما ندري يعني. دي واحدة. الأمر الثاني، هل من قواعد أهل العلم أنه باللازم أن ينكر أهل العصر على الشخص حتى يكون أنكره مقبولا؟ دي مسألة مهمة يا إخواني أيضا، دي مسألة مهمة. ولهذا أيضا حزبيون حتى استعملوا معنا قديما مثل هذه الأشياء، يقولك إيه، وهل أحد سبق شيخ الإسلام؟ حينما تجد شيخ الإسلام مثلا يقول، أذكر هذه مسألة في مسألة الميثاق وكذا، فيقول وهل أحد سبق شيخ الإسلام، سبق شيخ الإسلام؟ نقول السؤال، وهل باللازم أن نقول هذا الكلام أن يسبق شيخ الإسلام أحد؟ لأن هذا يقتضي سؤال آخر، هل أنت تجزم أن الأئمة اطلعوا على قول فلان ولم ينكروه حتى انفرض المتأخر هذا بالإنكار؟ فما احنا نسألك هذا السؤال، تقول هل أحد أنكر قول ابن حجر؟ نقول هات، وهل أحد قرأ كلام ابن حجر وتركه ولم ينكره وصوبه؟ من الذي صوب كلام ابن حجر؟ نسألك نفس السؤال، هل أحد أنكر ابن حجر؟ نقول هل أحد صوب ابن حجر في نفس العصر والحقبة؟ لكن يقبل كلام المنكر سواء في عصر ابن حجر أو في غير عصره، أو يرد على حسب الدليل، على حسب الدليل. ومن التلبيس يا أخي أن بعض الناس يبحث ويقولك شيخ علي شبل ولا أنكر على ابن حجر وكذا. علي شبل هذا يعني رجل من طلبة العلم، يعني فين علي شبل وفين المشايخ؟ لكن أهو اسم من الأسماء وأولعوا بهذا. طيب الذي يطلع على أنه علي شبل أنكر أو خلافه، لماذا لم يطلع على أن ابن باز أنكر؟ لماذا لم يطلع على أن ابن باز أنكر؟ لماذا؟ ولماذا لم يطلع على غير ابن باز أنه أنكر؟ ولماذا لم يطلع على كل علماء العصر أن الكل أنكر؟ حتى قالوا بأن الذي أنكر هذه ليس إلا الفوزان فقط، الفوزان فقط هو الذي أنكر هذه اللفظة، وهو يعلم جيدا أن غير الفوزان أنكر. وهذا يعطيك أن البحث غير مقبول أصلا، لأنه فقد الإنصاف، فقد العدل، فقد الديانة. إن كنت جريئا وإن كنت فعلا على يقين مما تبحثه، فأتي بالكلام أهل العلم ووجه. لأنك إن قلت لم ينكره إلا الفوزان، أولا من القواعد العلمية، وماذا لو انفرض فعلا الفوزان بالإنكار عبارة شرط الكمال؟ هل نقول انفرضت فترد ولا أخطأت أو أصبت؟ الحكم يا أخوان على قول القائل يكون لأنه انفرض. ولا متى نرد قول المنفرد؟ إذا خالف ما أثبته الآخرون. فلو أثبت الآخرون كلاما ثم انفرض هذا بشيء من الأشياء يخالف هؤلاء، فإننا نعرض الأمر هنا على الكتاب والسنة، وهذا يضعف قول، نقول كيف أنت أنكر؟ يبقى لابد أن نعرض قول، ولا نجزم أيضا. إنما في باب الرواية، نعم باب الرواية، رواية عن النبي، فرواية الثقة نردها إذا خالفه الأوثق، أو رواية الثقة نرد إذا خالفه الأكثرون، نرد في باب الرواية. أما في باب الفتية، أما في باب الفتية حتى ولو انفرض رجل دون عشرة دون مئة دون ألف، فإننا ننظر إلى الدليل معه أو ليس معه. ولهذا يا أخواني انتبهوا، بارك الله فيكم، القضية عندي قضية إيه؟ قضية قواعد. قضية فهم للعلم نفسه. يعني القضية أخطر من مسألة. ولهذا سبحان الله يمكن شاء الله عز وجل وأراد الله سبحانه وتعالى أن تحدث فتنة عظيمة لهؤلاء بسبب تعليقنا على عبارة الألباني رحمه الله تعالى، مع أننا لسنا بشيء. الإنسان والله يا أخواني بيستحمي نفسه، بيستحمي نفسه أن يقول يعني أنا إيه؟ هو أنت الذي أنكرت عبارة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى؟ أنكر علماء العصر هذه العبارة، لكن جعلوها عبارتك أنت. فشاء الله عز وجل أن يخرج بقى إيه؟ أن يخرج بقى المعتقد كاملا في الإيمان، وشاء الله عز وجل أن تقلب موازين الاستدلال، فهذا تسجيل مسروق والتسجيل لا يعمل به، ثم هو نفسه يعتمد على التسجيل في مواضع، بل ولا تسجيل. يعني الذين قالوا ردوا التسجيل اعتمدوا من أخبر بلسانه دون التسجيل. بالله عليكم، تسجيل مسروق أو كلام معدوم؟ يعني الصلاة على أرض نجسة ولا الصلاة في أرض مغصوبة؟ النجاسة تبطل الصلاة، ما يصح الصلاة على أرض نجسة. أما الأرض المغصوبة فصلاتك صحيحة مع إثم الغصب. فقال أبو المساء، قال أبو المساء فلان انفرض، هاتوا كلام العلماء. جاء كلام العلماء، لا كلام العلماء مسروق. طب جاء مكتوب، دعوكم، هابوا أن فتح وزان حجرا ألقي في اليم، هذا المكتوب. لا خلاص انتهت المسألة. وبعدين هذا الفوزان فقط. طب الفوزان وغير الفوزان؟ الفوزان. طب والحيدان؟ طب الحيدان والغديان كله على الفنون. الغديان، الحيدان، الفوزان. ونقلب على الشيخ عبد العزيز، قال الشيخ صالح، قال الشيخ، واقلب على أهل المدينة السحيمي والجبري، واقلب على أهل الجنوب والنجمي. ماذا تريد من الجنوب من شرقها إلى غربيها؟ ماذا تريد أكثر من هذا؟ كل هؤلاء، كل هؤلاء. ولهذا لزم قبل أن ترد على العبد الضعيف الذي لا وزن له إذا تذكر هذه الأسماء أن ترد على هؤلاء أولا. وما تعمل كتاب بقى، في كتابين دلوقتي طلعوا في السوق ولسه الثالث هيجي ويمكن وصلوا الثلاثين، كله الدفاع عن الشيخ الألباني. ما شاء الله تبارك الله، الدفاع عن الشيخ الألباني ما شاء الله. الدفاع عن الشيخ الألباني تعالوا تعلموه هنا، دفاع عن الشيخ الألباني تعالوا تعلموا الدفاع عن الشيخ الألباني بمنهج الشيخ الألباني، بكتب الشيخ الألباني، بتراث الشيخ الألباني. تعالوا لتعلموا كيف ندافع عن الشيخ الألباني بقواعد الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وإلا المسألة ليست مزايدة، ليست المسألة مزايدة. يطعن في الشيخ الألباني من لا يخلو درسه من كلام الشيخ الألباني، من وصل إلى عشرات الحمد لله كتب شرحا للشيخ الألباني والحمد لله. فالشاهد إذن أن القول بأن تارك العمل هذا كافر، هذا كلام أهل السنة والجماعة، وينقله الأئمة رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. طيب، قال ابن بطة فقد تلوت عليكم، يقول ابن بطة أيضا فقد تلوت عليكم من كتاب الله عز وجل ما يدل العقلاء من المؤمنين أن الإيمان قول وعمل، وأن من صدق بالقول وترك العمل كان مكذبا وخارجا من الإيمان، وأن الله لا يقبل قولا إلا بعمل ولا عملا إلا بقول. اسمع، أن الله لا يقبل قولا إلا إيه؟ بعمل، ولا عملا إلا بقول. وقد عقد رحمه الله تعالى بابا سماه باب الإيمان، وأنه تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح والحركات. لا يكون العبد مؤمنا إلا بهذه الثلاث، لا يكون العبد مؤمنا إلا بهذه الثلاث. قال إسحاق ابن راهويه غلت المرجئة حتى صار من قولهم من ترك الصلوات المكتوبات وصوم رمضان والزكاة والحج وعامة الفرائض من غير جحود الله أن لا نكفره يرجى أمره الله. وقال كلاما إلى أن قال فهؤلاء الذين لا شك فيهم، يعني أنهم المرجئ. من كلامهم إيه؟ من كلامهم إيه يا أخوان؟ أن من ترك هذه الفرائض من غير جحود لها، إنما اكتفى بالإقرار بس، أن لا نكفر. طيب السؤال الذي وجه إلى هؤلاء، أنتم ماذا تقولون؟ يقولون بأن من ترك هذه الصلوات، من ترك هذه الأركان، من ترك هذه الفرائض من غير جحود لها مع الإقرار بها لا يكون كافرا. طيب نفس المسألة، إذا ما الفرق؟ إذا ما الفرق؟ الفرق إدخال العمل أو عدم إدخال العمل. هم أي المرجئة إذ لم يدخلوا العمل يقولون بإثم تارك العمل. إذا صار الخلاف بينكم صوريا، لأنك تقول مؤمن ناقص الإيمان يستوجب الإيه؟ العقاب، هو يستوجب العقاب عنده، لكن فقط لم يدخله في الإيمان. وأن يدخل في الإيمان أو لا يدخل، طالما أن الإيمان يثبت بلا عمل، إذن الخلاف صوري كما قال شيخ الإسلام. إذن الخلاف يكون بينكم صوري كما قال شيخ الإسلام. متى يكون الخلاف صوريا ومتى يكون الخلاف حقيقيا؟ قال شيخ الإسلام: والمرجئة أخرج العمل الظاهر من الإيمان، فمن قصد منهم، انتبه كلام واضح كالشمس في ربيعة النهار، فمن قصد منهم إخراج أعمال القلوب أيضا وجعلها هي التصديق فهذا ضلال بيس. ومن قصد إخراج، يعني لو قصد إخراج عمل القلب هذا ضلال بيس، ومن قصد إخراج العمل الظاهر قيل له: العمل الظاهر لازم للعمل الباطن. الذي يريد أن يخرج العمل الظاهر من الإيمان نقول له: العمل الظاهر لازم للعمل الباطن لا ينفك عنه، وانتفاء العمل الظاهر دليل انتفاء الباطن. يبقى لما بيحتجوا عليك بعبارة بقى شيخ الإسلام الثانية، الضعف والقوة، تمام، شيخ الإسلام يقول بالانتفاء هنا، بالانعدام هنا، فانتفاء العمل الظاهر دليل انتفاء العمل الباطن. والعمل الظاهر، انتفاء العمل الظاهر دليل انتفاء الباطن. يبقى إذن هذا واضح ولا لا؟ يبقى شيخ الإسلام يقول بالانعدام مش بالضعف والقوة فقط. قال رحمه الله تعالى: وقد تبين أن الدين لابد فيه من قول وعمل، وأنه يمتنع أن يكون الرجل مؤمنا بالله ورسوله بقلبه أو بقلبه ولسانه ولم يؤدي واجبا ظاهرا، لا صلاة ولا زكاة ولا صيام ولا غير ذلك من الواجبات. وقال أيضا: لكنهم أي مرجئة الفقهاء إذ لم يدخلوا أعمال القلوب في الإيمان لازمهم قول جهم، وإن أدخلوها في الإيمان لازمهم دخول أعمال الجوارح أيضا، فإنها لازمة لها، لازمة لها. طيب، وقال: من كان عقده الإيمان ولا يعمل بأحكام الإيمان وشرائع الإسلام فهو كافر كفرا لا يثبت معه توحيد. وقال: فإذا خلى العبد عن العمل بالكلية لم يكن مؤمنا، إلى أن قال: فإن حقيقة الدين هو الطاعة والانقياد، وذلك إنما يتم بالفعل لا بالقول فقط، يتم بالفعل لا بالقول فقط، فمن لم يعمل لله شيئا فما دان لله دينا، ومن لا دين له فهو كافر. في شرح العمدة قال ابن القيم: فكل إسلام ظاهر لا ينفذ صاحبه منه إلى حقيقة الإيمان الباطنة فليس بنافع. الذي عنده عمل ظاهر وليس عنده إيمان في الباطن، تنفذ حقيقة الإسلام إلى باطنه فليس بنافع حتى يكون معه شيء من الإيمان الباطن. وكل حقيقة باطنة لا يقوم صاحبها بشرائع الإسلام الظاهرة لا تنفع، ولو كانت ما كانت. اسمع بقى العبارة الجميلة ديت، اسمع هذه العبارة الجميلة. قال: فلو تمزق القلب بالمحبة والخوف ولم يتعبد بالأمر وظاهر الشرع لم ينجه ذلك من النار، كما أنه لو قام بظواهر الإسلام وليس في باطنه حقيقة الإيمان لم ينجه من النار. قاله في الفوائد رحمه الله. واحد يقول لكن المراد هنا لم يجيب من النار يعني انه آدم ما يعذب يعني انه لو تمزق القلب بالمحبة والخوف ولم يتعبد بالامر والبشر لم ينجي ذلك من النار. نقول طيب اذا لو فسرت هذا وجب عليك ان تفسر ايضا كما انه لو قام بظواهر الاسلام وليس في بطينه حقيقة الايمان لم ينجيه ايضا من النار على انه يعذب ويخرج. هل انت قائل بهذا؟ يقول لا، اما عمل القلب لا. وقال في الفوائد: الايمان له ظاهر وباطن، وظاهره قول اللسان وعمل الجوارح، وباطن تصديق القلب وانقياده ومحبته، فلا ينفع ظاهر لا باطن له، وان حقن به الدماء لا ينفع ظاهر لا باطن له، لكن وان حقن به الدماء. ليه؟ لاننا نبني الحكم على الظاهر، وعصم به المال والذرية، ولا يجزئ باطن لا ظاهر له إلا إذا تعذر بعجز أو إكراه وخوف هلاك، فتخلف العمل ظاهرا مع عدم المانع دليل على فساد الباطن وخلوه من الإيمان. يبقى هذا التلازم. قال الشيخ حافظ حكمي: ومحال أن ينتفي انقياد الجوارح بالأعمال الظاهرة مع ثبوت عمل القلب. قال هذا محال، هذا محال أن ينتفي انقياد الجوارح بالأعمال الظاهرة مع ثبوت عمل القلب، فإن النبي قال: ألا إن في الجسد مضغة. ومن هنا يتبين لك أن من قال بالأهل السنة في الإيمان هو التصديق على ظاهر اللغة، أنهم عنوا التصديق الإذعاني المستلزم للإنقياد ظاهرا وباطنا، لم يعنوا مجرد التصديق. هل أنتم أخذون بكلام حافظ حكمي كما أنكم أخذتم بكلام حافظ حكمي في لفظة الشرط؟ ما في أحد من أهل السنة قال الأعمال من الإيمان شرط كمال، إنما التعبير بالشرط مكان اللازم والواجب والمتعين على ما هو في اللغة لا بأس به. أنا أقول مثلا يلزم أن يأتي بقول القلب بقول اللسان، يشترط أن يأتي بقول القلب بقول اللسان، ما تجيش تقول بس هذا لفظة الشرط وعليها تقيس كل شرط. ولهذا الشيخ الإسلام قال العمل من الإيمان شرط كمال، حينئذ نبحث المسألة معك. الأعمال في الإيمان شرط كمال كما قال الشيخ الألباني، والفرق بين السلف وغيرهم أن في العمل أن العمل عند السلف شرط كمال. نريد هذه العبارة تكون لشيخ الإسلام أو لغير شيخ الإسلام، ثم ننظر في هذه العبارة بعد ذلك. لكن أنا أقول مثلا يشترط، أنا أحيانا أقول في المستحبات يشترط الأخ طالب العلم، يشترط الأخ يا أخواني أن يأتي يحضر أمامنا الآن ويجلس ويثني الركب ويقترب منا حتى لا ينام. شرط الأخ إذا أراد الانتفاع أن يأتي إلى كذا ويفعل كذا، وهذا كله أصلا في باب المستحبات والمندوبات. لكن السؤال المصطلح الأعمال شرط كمال. هل أحد قال هذا؟ ما أحد قاله. من الذي قال من السلف؟ ولهذا تخلو كتب السنة، كتب السنة المعروفة من هذه العبارة. أنتم درستم ابن للأجري، ودرستم لابن بطة، ودرستم لأبي عبيد القاسم بن سلام، ودرستم كل هذه الكتب، من الذي قال هذا؟ من الذي قال هذا؟ ثم من الذي قال بأن من ترك العمل كلية لم يكن عنده جرح تتحرك؟ من قال من السلف بأنه يكون مؤمنا ناقص الإيمان؟ لكن تأتي أنت بعبارات مشتبهة في حكم العلماء على آحاد الأعمال، أن هذا كمال، أن هذا كذا، أنه لا يكفر بهذا، أنه لا يكفر بأي عمل من الأعمال يتركه، هذا في أحد الأعمال. وعلي يا أخواني ربط المسألة هذه بمسألة الصلاة وحكم المباني الأربع رفض غير مقبول. ولهذا الذي حكى الإجماع وهو الشافعي لا يرى كفر طريق الصال أصلا. الشافعي ما يرى كفر الصال، ولعل يمكن ابن بطة هكذا أيضا. هذه مسألة وهذه مسألة، مسألة أحد الأعمال شيء، ومسألة تارك أصل العمل لا تتحرك جريحته بعمل قط مسألة أخرى، حتى لا يلبس عليكم، وهو أخطر ما يلبس به. فلازم يقولون كذا، لازم أن السلف اختلفوا في المبادئ الأربع، وأنهم لم يختلفوا في غير المبادئ الأربع، وأنهم يرون أنه لا يكفر. إذن الجماهير على أن تارك العمل لا يكفر باللازم، نقول هذا في الأحاد. أما أن أحدا من أهل العلم قال الإيمان قول، يقول لك لا الإيمان قول وعمل، نقول فإذا لم يأتي بالعمل هذا المحك، إذا لم يأتي بالعمل فما فائدة أن يقول الإيمان قول وعمل إذا كان يرى أن من لم يأتي بالعمل يكون مؤمنا؟ مسألة والله إخواني واضحة أوضح من الشمس في ربيعة النهار. وكنا نظن المسألة هي خلافنا مع مدرسة الإسكندرية زمان، ما هو ياسر برهام يرى هذا، يرى الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. كنا نظن المسألة معه، حتى الذين كانوا يحاربون مدرسة الإسكندرية زمان في هذه المسألة الآن لا يحاربون من يخرج المحاضرات ويجتمعون معهم بل ويقدمون لكتبهم الآن. كل هذا عشان إيه؟ عشان أنا كبير للدرجة دي؟ ده أنا مش واخد بالي من نفسي يعني يبدو. سبحان الله، كل هذا يا راجل دعك من هشام ما يساوي ذرة ولا يساوي شيئا، لكن حقق المنهج، حقق المسائل. صار الشباب الآن الذي ينتسب المنهج السلفي، صار الشباب الآن للأسف الشديد في الإيمان على طريقة هذه المدرسة، وفي الخروج على طريقة أيضا تلك المدرسة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ويخوفك كلام في الخروج والعزل، يبقى أنت تتكلم في ولي الأمر، أنت تتكلم في مسألة علمية، يبقى الكلام برضو في خلق القرآن كلام في ولي الأمر. أحمد رحمه الله تعالى لما يوصي ويتكلم في خلق القرآن، طب ما هو كلام في ولي الأمر، ما هو من اللي قال خلق القرآن إلا ولي الأمر؟ افهم يا ابني. والكلام في البنوك الربوية كلام في ولي الأمر، ما هو اللي حطه. والكلام في الاختلاط في المدارس كلام في ولي الأمر، اوعى يخوفوك، خليك فلاح بطل تخافش. صحيح لك، بس هتقول خروج، تقول مش خروج، دعنا احنا ما لناش دعوة اي احداث. احنا الان هل اهل الحل والعقد لهم ان يعزلوا احدا؟ هل ممكن يعزل السلطان بغير الكفر؟ مسألة في الكتب، طب لا يجوز مناقشتها، نحذفها من الكتب؟ دعونا من انزال امر، خلاص احنا بنتكلم الان، بنتكلم الان عن مسألة علمية، مسألة علمية. وإلا فلو خرج ولي أمر على أحد فإنه يقاتل الخارج هذا، إذا خرج أحد على ولي الأمر فإنه يقاتل، فإن تغلب ثبت له الولاية. هذه لا تحتاج يعني كبير علم يعني. لكن السؤال بقى، السؤال هل السؤال العلمي الذي ينبغي أن نتبحثه محور كلامنا الحقيقي، تعالى إلى هذه الحلبة، لا تهرب بظهر الغيرة يعني الكلام، كلام مسألة علمية، هل أحد له أن يعزل ولي الأمر بغير الكفر؟ وطبعا الجنة اللي تعطل هي لم يعد عندك ولي أمر خلاص، هل له ذلك؟ أجبنا، كلام من كتاب الله، من سنة رسول الله، على لسان أحد من السلف. هات. فصارت مسألة الإيمان، أرادوا منكم ترك كل كتب السلف في هذا، واتباع محاضرة لفلان أو محاضرة لعلان، كذلك فيما يتعلق بمسألة الخروج. والعجيب أنه ليس هناك من أهل العلم المعاصرين الأفذاذ المعروفين من يقول بهذا الكلام الذي يقولونه؟ ومع ذلك سبحان الله كأنما أنت خرجت من السنة باتفاق وبإجماع. خلاص يخرج الفوزان من السنة، يخرج فلان من السنة. العجيب يقول لك ايه، اصل سأل الفوزان عن العزل، ما يعرفش بقى ان عزل آل سعود، اصل ده ممكن شيخ الفوزان يدخل في الأسرة. فالشيخ الفوزان اعطى كده عبارة خفيفة او اعطى كلمة خفيفة، اصل الامر بقى الشيخ الفوزان خاف. ايه ده، هو شيخ الفوزان ده يا اخواني احنا روحنا قلنا حد يعرف شيخ فينا نسأله؟ واكون فاكر احنا مثلا حد يعرف فينا شيخ نسأله؟ قالك ده الراجل ده الطيب ده عنده 80 سنة. فوزان ده اخواني احنا بفضل الله عز وجل، بفضل الله، بفضل الله يعني بفضل الله 12 سنة، زي ما انتوا قاعدين 6 ايام كده في الدورة ممكن تزهقوا مننا، احنا 12 سنة بفضل الله يعني. يعني الفوزان ده محللين وعارفينه، ايه اللي يزعل منه وايه اللي ما يزعلش منه، بيسجل بدون اذن فعلا ولا بيسجل بدون اذن. يا اخواني احنا رايحين بصراحة، احنا رايحين الفوزان وضمننها. بس احنا حبينا نفهم الناس بس، لكن احنا ضمننها اصلا مضمونة. هو الفوزان والشيخ لو عارفينه ماذا يقول وما هو مذهبه، وبالتالي احنا قلنا لكم خلاص دعوكم منها، هاتوا كلام الفوزان المكتوب. فالفوزان مش محتاج حد يدافع عنه، اصل الفوزان لا يسمح، وجاء مش عارف ايه وايه والحدادي وايه ايه ده. طب لان كنت انا حداديا، لاني سألت الفوزان، فليكن الفوزان على رأس الحدادية لانه اجاب بما تكره. صح، يعني السائل حدادي والمجيب عالم من علماء الأمة، امر عجيب. لهذا انا اقول لك هذه الخطورة هنا بقى، تكمن الخطورة هنا في قاعدة العلم واصول التلقي وموقف طالب العلم من كلام اهل العلم، موقف طالب العلم من كلام اهل العلم. هذا هو الاصل الذي ينبغي ان نتفطن اليه. لكن للاسف الشديد سبحان الله العظيم، يعني انا اقول فعلا كان الله في عون الطلاب. والله يا اخواني كان الله في عون الطلاب. ماذا يصنع الطلاب؟ اكيد مساكين يجلسون يظنون ان هذا هو الحق وان هذا هو المسالك التي ينبغي ان تكون. للاسف الشديد زي واحد بيتكلم في المساله يقول لك ايه، خلاص اما الفوزان خلاص عرفنا الفتوى مسروقه، واما يعني ايه كده، انا يعني اما الفوزان فعرفنا الفتوى مسروقه، يبقى خلاص انتهت المساله هذه، فتوى الفوزان كيف الرد عليها؟ ها، اما الفوزان فعرفنا الفتوى مسروقه، واما الرشحي فكل يؤخذ من قوله ويرد، واما طالب نكره لا يعرف هذا الذي يقبل، من هو هذا الذي هذا الذي نقف عنده وجعلناه كما قال احمد حدثني الثقه، يبقى هو الشافعي اللي قال حدثني الثقه، يبقى هو احمد رحمه الله تعالى. كما قلت لكم هذا هو مكمن الخطوره. كالسرقات مثلا نحاول بشتى الطرق، لا اصل السرقات اصل لو كان تم مسلم سارق تم البخاري الى اخره، طيب ظهر أن هذا كله ليس في الباب أصلا، ورد السلف هذا رد. ومع ذلك نقول الرجل يرجع به إلى شرط، لنفترض أن السلف اختلف، لنفترض أن السلف رأوا جواز هذا، هو نفسه لم يرى جواز هذا، إذن حال إتياني هذا لا يرى الجواز، يبقى الحكم عليه بإيه؟ تمام. كالحنفي كده لما يجي يشرب النبيذ هو بيرى جائز، فمقولش انت عربيت اجلدوه هذا شارب من الخمر، هو اصلا لا يرى النبيذ خمرا، لكن لو انا اراه خمرا خلاص. واحد يرى النكاح بدون اذن الوالد حنفي على طريقة الاحناف، فتزوج رجل امرأة على اصل ان النكاح للمرأة الثيب بلا ولي جائز، ها انا لا انا اراه باطلا. فان تزوجت امراه من غير ولي فما حكمي؟ قام علي الحد، انا اراه باطلا، فالرجل حكم الى ماذا؟ خلاص الى معتقد. حتى ولو كان معتقده باطلا نقول أنت أخطأت، أنت تجاوزت، أنت كذا، مع أن المسألة مرجوحة أو أن المسألة غير صحيحة، لكنك حال فعلك. زي بعض إخوانكم الآن جاءني بعد الصلاة بيسألني عن المبتدع، رجل مبتدع في أي مسألة من المسائل، نحن أقمنا عليه الحج، هو على بدعته. فالأخ بقى يريد أن يقول إيه؟ إذن هو الآن استحل العمل بخلاف الشريعة، بل وبدل لما نسب كمان بدعته هذا إلى الشرع. قلت له هذا عندك أنت، أنت ترى أن هذا غير جائز، لكن هو إذ يبتدع يعمل بالنص، هو ما استحل شيئا، هو يستحل الجائز، يراه حلالا. أنا أرى الاحتفال بمولد النبي بدعة، وسآتي أقيم الحج على واحد. قال لا لا ليس بدعة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذاك يوم ولدت فيه، وعند أقوال علماء يجوزون. فهل أنا أقول هنا استحل العمل بخلاف الشريعة وفعل؟ لا، هو يرى هذه الشريعة، ولهذا أنا أحكم عليه مبتدع. لكن كافر لا. انتبهتم يا إخوان؟ يبقى إذن أحكم على الشخص بما يعتقده هنا من جهة الديانة وعادة. أما المسألة، ولو تبناها تبقى أن تكون إما خطأ وإما صوابا. عرفتم إخواني قصة المسألة؟ قصة المسألة ليست الحقيقة في خلاف مع شخص أو أشخاص، قصة المسألة هي قصة العلم، قصة التلقي، قصة الطلب، قصة الأصول، قصة القواعد التي ينبغي أن يتربى عليه طالب العلم. طيب، قال باب في الرأي. سمعت أحمد يقول قال ابن عيينة أصحاب الرأي ثلاثة، عثمان بالبصرة وربيعة بالمدينة وأبو حنيفة بالكوفة. سمعت أحمد ذكرت له مسألة عن رجل نظر في الرأي وكان رجلا مستورا، فقال قل رجل نظر في الرأي إلا قلبه دغل، أي إلا دغل قلبه، أو إلا قلبه دغل فنظر، كما قال سبحانه وتعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه. يبقى إذن قدم زيغ القلب على اتباع المتشابه، فلزيغ في القلب اتبع المتشابه. قال سمعت أحمد يقول لا عجبني رأي مالك ولا رأي أحد. يعني ايه رأي مالك ولا رأي أحد؟ يعني لا يعجبني رأي مالك ولا رأي أحد في مواجهة النص. سمعت أحمد وقال له رجل جامع سفيان نعمل به، قال عليك بالآثار، فالنصيحة عليك بالآثار. سمعت أحمد يقول مالك أتبع من سفيان. سمعت أحمد وسأله رجل عن مسألة فقال دعنا من هذه المسائل المحدثة. وما أحصي ما سمعت أحمد يسأل عن كثير مما فيه اختلاف من العلم فيقول لا أدري. سبحان الله. سمعت أحمد يقول أنا أكره أن يكتب عني رأيي رأي، سمعت أحمد ذكر الحيلة من أمر أصحاب الرأي فقال يحتالون لنقض سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أصحاب الرأي الذين لا يعتمدون على النصوص يأتون بأشياء من الشبهات يحتلون بها على سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت لأحمد لنا أقارب بخرسان يرون الإرجاء، فنكتب إلى خرسان نقرئهم السلام. لنا أقارب في خرسان يرون الإرجاء، نكتب إليهم نرسل إليهم السلام. قال سبحان الله، لما لا تقرئهم؟ قلت لأحمد نكلمهم. قال نعم، إلا أن يكون داعيا ويخاصم فيه. يعني إذا كان عندهم الإرجاء كشبهة ولم يكونوا داعين إلى الإرجاء فلا بأس بالسلام. أما إذا كان داعية ويخاصم فيه فإنه لا يسلم عليه ولا يوجه. دل هذا علي أخواني على التفريق بين حال شخص وآخر في مسألة الهجر. ولهذا مسألة الهجر نحن عندنا أصل لا ينبغي أن نختلف فيه، وعندنا واقع وإنزال لا ينبغي أن ينكر بعضنا على بعض فيه مع الديانة والعلم. أما الذي لا ينبغي أن نختلف فيه أصل الهجر لأهل البدع، لا أحد يأتي ويقعد أنه لا يهجر أهل البدع والأهواء، لا يهجر أهل البدع والأهواء، هذا أصل، بل وأهل المعاصي هذا أصل ينبغي أن نختلف فيه، لأنه ورد به السنة. وعندنا إنزال هذا الأصل على الواقع، فهل يهجر محمد؟ هل يهجر علي؟ هل يهجر إبراهيم؟ أنا أرى أن محمد هذا يقبل مني فأطيل النفس معه. أنت ترى أنه يهجر من قبلك، أنت مصيب وأنا مصيب، إذ غايتنا بدعوتي أنا أن أحمله على الهداية، وبهجرك لو أن ترضعه عن الضلال. فلا ينبغي أن تنكر علي ولا أنكر عليك. متى تنكر علي؟ إن أكلت وشربت بلا إنكار، وأنا أنكر عليك إن هجرت بلا داء شرعي. ولهذا فرق بين الهجر على هوى والهجر على هدى. فمن استغل الهجر لأحد مشروعية ذلك ليفرغ ما في نفسه من حنق كان من قاتل حمية كمن قاتل حمية أو عصبية. ما قاتل لتكون كلمة الله العليا، فهذا ما هجر لتكون كلمة الله العليا. ولهذا نراك تهجر هذا ولا تهجر ذاك، نراك ترد على هذا ولا ترد على ذاك. يبقى هذا لهوى وليس لهدى. ولهذا المبادئ لا تتجزأ. نعم، ما زال معاندا. لا، ما انت ازلت الشبهة من جهة نظرك، لكن هي زالت عنه. قال نعم انت المصيب، اذا انت ما ازلت، انت اقمت لكن ما ازلت عنه، بقي هو يرد عليك. فهذا ان كان كما قلنا من قبل، ان كان هذا يرجى منه خير في دعوته، يرجى منه خير في دعوته، تألف وادعو وأطل النفس. أما إذا وصل درجة العناد وصار ينظر، هذا أهجره. وقلت لكم قصة الشيخ ربيع لما كنا عنده، وهذا الرجل في صورة مشايخ، يعني هيئته هيئة شيخ، يجلس عن شمال الشيخ، هذا كان بين المغرب والعشاء. ما شككت أن هذا يكون شيخ كبير قريب من الشيخ ربيع وكذا، وعمل يعني الشيخ يكلمه ويكلم الشيخ وعادي جدا، حتى إخوة من العراق اتصلوا، الشيخ يتكلم وهو يشارك في الكلام 100%. قام الرجل هذا، خرج من باب البيت، ماذا قال؟ كنت معنا عبد القادر يومها، قال ايه؟ قال احضروا هذا، قال احضروا هذا الرجل، قال احضروا هذا الرجل، هذا الرجل كذا وكذا وكذا. طيب هل يطعن بأن الشيخ مثلا إمعة او لا؟ قد يكون لهذا ضرر لو صده الشيخ. فالشيخ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إن من شرار الناس من يتقى لفحش. واحد لا تتقي، اديله ابتسام، هتعمل ايه؟ اسمح لي يجلس، هتعمل ايه؟ ليه؟ لانه سيكون شرا لو فتحت الباب معه. يبقى هذا من باب دفع الايه؟ نعم، ضرر هذا الرجل وشر هذا الرجل بهذا الأمر. طيب أنا ممكن واحد مكاني يترجم للشيخ بترجمة معينة، واحد آخر يترجم بترجمة معينة. لهذا بنقول عندنا أصلان أو عندنا أمران، أمر لا ينبغي أن نختلف فيه، ألا وهو أصل الهجر أهل البدع، وأمر آخر هو إسقاط ذلك على الواقع، فإننا قد هذا محل نظر ومحل اجتهاد. أنا ما أعرف من الذي في بلدك فلان هذا، ولا أعرف شره، ولا أعرف كذا وكذا. احنا عندنا هنا يا إخواني أناس بجوار المسجد من أشر الناس، ونرسل لهم بالهدايا عشان نوقف مسطرة الشر عند رقم 10 حتى لا تصل رقم 100. يمكن أحب إخواننا ما فكرنا نرسل له هدية، ليه؟ نكله لمنهجه ونكله لإيمانه، واضح الكلام؟ فلا يأتي واحد يقول مثلا إزاي يعني إحنا نقدم هدايا، اتركهم مزجر الكلب. ما ممكن تتركهم مزجر الكلب يعضك، لكن نحن نريد أن نكون إيه؟ كلبا رفيقا، كلب صدحت ولا حراس. قال سمعت أحمد يقول ليس أحد إلا ويأخذ من رأيه ويترك، يعني ما خلى النبي صلى الله عليه وسلم. وسمعته يقول ما رأيت مثل ابن عيينة في الفتية أحسن فتية منه، كان أهون عليه أن يقول لا أدري. كان أحسن فتية منه كان أهون عليه أن يقول لا دري من لا شيء يقول، يقول من يحسن يعني هذا، يعني على هذا سأل العلماء، يعني كان يقول كذا لا أدري من يحسن هذا سأل العلماء. سمعت أحمد سأل عن حديث أو سئل عن حديث السنة القاضية على الكتاب ما تفسيره، قال أجبن أن أقول فيه، ولكن السنة تفسر القرآن ولا ينسخ القرآن إلا القرآن. الله أكبر. سمعت أحمد يقول وليس أجل من الرسول يا أخوان، ليس أجل من الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان ينتظر حتى ينزل عليه الوحي إذا سئل فيما لا علم له عنده به. سمعته سئل إذا جاء الشيء عن رجل من التابعين لا يوجد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، يلزم الرجل أن يأخذ به؟ قال لا، ولكن لا يكاد يجيء الشيء عن التابعين إلا ويوجد فيه عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عندي ما يمثل عليه ذلك الشيء، يمثل يعني عندي في قول الصحابة مثل هذا. نعم 89. قال سمعت أحمد يقول الاتباع أن يتبع الرجل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه ثم هو من بعد في التابعين مخير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. سمعت أحمد يقول لكن ما تقول ما هؤلاء رجال وأنا ونحن رجال، فلتكون هذه العبارة تركا لما عليها العلم. انتبه يا إخواني، كونوا دائما على حذر في هذه المسألة، إذ يقعد أهل العلم أنه لا يقلد أحد في دين الله، وإذا خالف الكبير قول رسول الله فاضربوا بقول عرض الحائط، إذ يقاعد العلماء هذا يقاعدون أيضا احترام العلماء والأخذ عن العلماء والالتزام بطريقة العلماء، وأن الحق لا يخرج عن مجموعهم. أنا لن أسهم الدين إلا بكلام هؤلاء الرجال، لكن لن أقلد رجلا بعينه، هذا الرجل ذاك، لكن لو خرج، ولهذا كل قول تخرج به عن العلماء فهو قول باطل. لو قال قائل أنا والحمد لله قولي هذا لم أسبق إليه، نقول الحمد لله الذي بنى أمرك، فقولك هذا باطل. لابد في أي قول من الأقوال أن يكون لعالم، إذن لا أخرج عن كلامهم ولكن لا أقلد واحدا منهم بعيني. قال أحمد عجبت من قولي، قال أحمد عجبت من قولي من يدعو الإسناد وصحته إلى قول سفيان وكذا، عجبت من قوم يدعون الإسناد وصحته إلى قول سفيان وفلان. فينبغي مع أن سفيان على العين وعلى الرأس وأحمد يبجل سفيان، لكن لا نقلد سفيان ولا نقلد مالكا ولا نقلد أحمد بن حنبل ولا نقلد كذا إذا ظهر لنا الدليل بخلافه، لكن لا أخرج عن كلام العلم. لهذا أجمع بين احترامي وتوقير أهل العلم والانتفاع بكلامهم وأنني لا أفهم الدين إلا بفهمهم، أجمع بين هذا وبين إيه؟ وبين عدم تقديم قول أحد على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ظهر لي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لا ينبغي أن أستهين بأحمد وأنا أخالفه، ولا أن أستهين بمالك وأنا أخالفه، ولتكن هيبة أحمد في قلبي حينما أخرج عن كلامه، ولتكن هيبة الشافعي في قلبي، ولتكن هيبة ابن باز في قلبي وأنا أخالفه. يعني ما أقول هؤلاء رجال لا، هيبة أحمد وأنا أخالفه، أحمد أنا أخالفه، كيف أخالفه؟ كيف أخالفه؟ إلا بسنة بينة واضحة. فهيبة هؤلاء في قلبي، ولهذا لا أخرج عن كلامهم إلا بالواضح. سمعت أحمد يقول رأى رقبة رجلا فقال من أين جئت؟ فقال من عند أبي حنيفة. فقال مضغت كلاما كثيرا ورجعت من غير ثقة. طبعا الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى كما قلنا مر بأطوار يا أخواني عديدة، مر بأطوار عديدة، والتحذير من كثير من أهل العلم من الإمام أبي حنيفة إنما كان لأطواره التي مر بها أولا، حتى إن أبا حنيفة قد مر بأطوار كفره فيه البعض، ولكنه كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى رجع عن هذا كله وبقيت معه مسألة الإيمان. سمعت أحمد غير مرة يسأل يقال لما كان من فعل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي سنة؟ قال نعم، وقال مرة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان من فعل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي سنة؟ قال نعم، وقال مرة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو فعليكم سنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. لكن كما قلنا لكم أيضا بأن هذا محمول على الطريقة والمنهج، أما القول والفتية في المسائل الفرعية فكل يؤخذ من قوله ويرد، حتى الخلفاء الراشدين عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين. وقال مرة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين فسماها سنة. قيل لأحمد فعمر بن عبد العزيز قال لا، أليس هو إمام؟ قال بلى. قيل له تقول لمثل قول أبي ومعاذ وابن مسعود سنة؟ قال ما أدفع أن أقول، وما يعجبني أن أخالف أحدا منهم، أي إذا لم يكن له مخالف. قلت لأحمد أليس الأوزاعي هو أتبع من مالك؟ قال لا تقلد دينك أحدا من هؤلاء، لا تقلد دينك أحدا من هؤلاء، ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فخذ به، ثم التابعين بعد الرجل فيه مخير. هذا ليس من أحمد انتقاصا، ليس من أحمد هذا انتقاص لأهل العلم، وإنما هو دلالة على ماذا؟ دلالة على اتباع النص. نعم، هذه مسائل أبي داود مع الإمام أحمد رحمه الله تعالى رحمة واسعة. بين إيه؟ هذا كلام أحمد. طيب يمكن لعله يقصد في الحكم عليه، فالداعية المبتدع اللي بيدعو إلى بدعته والمبتدع الذي لا يدعو إلى بدعته، هذا مبتدع وهذا مبتدع، فالحكم نعم لا نفرق في هذا، لكن أما في مسألة الهجر وكذا نعم. والذي ذكره كل العلماء هؤلاء ونحن لا نأخذ به، هو نفسه لا نأخذ به، نترك العلماء ونأخذ به هو، وهو نفسه أيضا هو الذي قال أيضا مسألة كل من وقع في بدعة وقعت البدعة عليه مباشرة، فيقول بأن كل من وقع في بدعة وقعت البدعة عليه، ويلغي تقسيم العلماء رحمه الله تعالى، ولهذا صاروا يتغيظون من شيخ الإسلام والحافظ الذهبي وابن عبد البر وهؤلاء يتغيظون عليه. فهل نترك منهج العلماء من أجل طالب له صفحة على النت؟ ولهذا إخواني بارك الله فيكم نصيحة ذهبية، شوفوا لا 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 تفتحوا صفحات أحد ولا مواقع أحد إلا العلماء الذين يعرفوا بالمنهج السليم السديد، ولو حتى قل من باب الاطلاع لأن الشبهة قد تقع في قلبك، إلا اللهم طالب علم قوي سيجمع هذا الكلام للرد عليه، هذا باب آخر باب الجهاد هذا. إنما أنظر إلى خطبة هذا، أنظر إلى كلام هذا، أنظر إلى كذا، أنظر إلى كذا، قد تقع الشبهة في قلبك. يعني الآن أنت ما وزنك أنت في العلم مثلا حينما تسمع خطيبة عن المنبر ويتكلم في مسألة العزل وخلافه ويقول وشيخ الإسلام في منهاج السنة من صفحة 500 وكذا إلى صفحة 570 صفحة وشيخ الإسلام يقرر هذا، وأصلا ما قرر شيخ الإسلام هذا، وأنت ما تدري تظن فعلا يا كأن المسألة هذه منتهية، شيخ الإسلام قرأ في 70 صفحة، وهي ليست كذلك، بل الكلام عليه لا له. لماذا تسمع؟ وأنصحك يا أخي شوف كل هؤلاء أغلق، لأنه للأسف الشديد لا العلم تجد ولا المسالك تجد ولا أدب العلماء تجد ولا شيء. ماذا تريد أن تسمع؟ تسمع واحد بطن دلدلة وواحد بطن شفته مش عارف ايه؟ تسمع يا أخي هذا علم، هذا هذا علم، هذا هذا يرقق قلبك، هذا يدمع عينك. وبلغني سبحان الله والمستعان بلغني كثير، خلونا في محمد. نعم نسيت نعم كعلم ما تتعلم منه أبدا، اللي يريد أن يتعلم أبدا عنده المكتبة بس، أما كبحث طالب علم سيبحث البرامج اللي هي مثلا برامج البحث في تحقيق أحاديث في نقولات في كذا في كذا في هذا الباب، في هذا الباب فقط أو في باب أي يطالع موقع الفوزان موقع العلماء بس في هذا الباب، إنما في باب آخر تكتب وتعمل وتجيب وتودي وكذا كلك صفحة تنشر عليها مثل هذه الأشياء، لا ننصح بهذا الحقيقة إلا كما قلنا واحد في خندقي في خندقي الجهاد، في خندق الجهاد محتاج يجيب هذا المقال للرد عليه، طالب علم محصن للرد على هذه الشبهات أو كذا، هذا مسألة أخرى، إنما ليست هي الأصل يا أخوان. وننصح صراحة بالنت هذا ما يأتيه الواحد أبدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إذا سمعتم عن الدجال فلا تأتوا، يعني لا يأتي واحد يقول أنا سأذهب إلى الدجال، ما الذي يضر في الدجال؟ مكتوب بين عينيه كاف فراء، إذا ابتليت بالدجال فقل، أما أن تذهب إلى الدجال فلا. النبي يقول في الحديث الصحيح سمعتم عن الدجال فلا تأتوه، ما تأتي الدجال، سمعت عن الدجال ما تأتي الدجال. طب هذا الدجال، أما النت هذا الدجاجلة لا يحصون عددا على فيهم من هو على كفر الدجال وفيهم من هو على أقل من ذلك وأكثر من ذلك أعوان، تعرفون هذه الشبكة صار كل واحد في بيت في غرفتي تحت لحافة يكتب لك في أمريكا وأنت تقرأ هنا في بيلا، هو في أمريكا تحت لحافة يكتب الكلمة الآن قبل ما ينتهي تكون الكلمة قد وصلت إليك، ففكره هذا يخرج، لا هذا من أخطر ما يكون، من أخطر ما يكون. والنبي صلى الله عليه وسلم قال وقد نزل عليكم في الكتاب يعني إذا سمعتم آياتي لا يكفر بها واستهزأوا بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. نعم، وقال إنكم إذا مثلهم. وأنا أقول يا أخواني يعني لو طالب علم كما قلنا باحث يبحث، لأن الحقيقة في برامج الآن صارت مساعدة في الطلب، مساعدة في البحث السريع، مثلا ابحث عن حكم هذا الحديث، هذا القول هاته من كذا، فقط في الجانب العلمي المقروء ومع العلماء الذين يسمع لهم، خلاف هذا صفحات وغير صفحات. أريح نفسك، أريح نفسك. نعم نعم. ما أنا بقولك ماشي الجهاد مجاهد، لكن لا ينبغي أن يضحك على نفسه، إن كان فعلا مجاهد في هذا الباب لا بأس. نعم، لأنه أيضا صارت وسيلة مفروضة، هذه صارت وسيلة مفروضة الآن، لابد يكون فيها أيضا إخوة تجاهد فيها، لكن من هو بقى وما هو عمل الذي سيجاهد به، هذا ولا محل، إنما ده صار وسيلة مفروضة الآن، وسيلة مفروضة، وسيلة مفروضة. فيوجد حينما يوجد الأخ فعلا يقدر المسألة بقدرها وينصر السنة بالطريق المشروع، يجيب محاضرة الفوزان ينشرها، يجيب مثلا مقال مثلا الشيخ ربيع ينشره إلى غير ذلك، ماشي هذا الحد فقط. إنما تجلس بقى تبحث أخ وأخي بحثك وكذا وسب وشتم وطعن وكذا، هذا كله يقسي القلب. نعم نعم. أي نعم. ما قتل. نعم. أي نعم. هذا هو المشهور. هذا هو المشهور. نعم.